إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخذنا فيما مضى الكلام كلام بكر بن حماد الذي تكلم في رجال الحديث وعلم الحديث فقال أرى الخير في الدنيا يكل كثيره وينقص نقصا والحديث يزيد فلو كان خيرا كان قد كخير كله وأحسب أن الخير منه بعيد ولمن معين في الرجال مقالة سيسأل عنها والمليك شهيد فإن تك حقا فهي في الحكم غيبة وإن تك زورا فالقصاص شديد وكل شياطين العباد ضعيفة وشيطان أصحاب المريء أي أصحاب الحديث مريض هكذا غاية ما أوتيه من البلاغة والفصاحة فرغه في باطل وقام جماعة مجموعة تقريبا هنا واحد اثنين ثلاثة قاموا بالرد عليه وأنا أيضا شاركت في الرد عليه وبما قلته لقد ساءني قول بغيض مشوه تقوله بكر وبئس العنيد وبئس مقاله ويا ليته وفن وسلت يمينه وبت الوريد قطع وريده مات لا قطع الوريد يموت وبت الوريد أبا أيا بكر لا مصرت في كل وجهة وأفت لقول قلته إذ تحيد حديث رسول الله ليس بزائد ولكنك امرؤ غبي بليد ظننته زائدا وظنك باطل وقلبك قاس جامد بل طريد ولا ينكر الحديث إلا ذو العمى كمثلك أيها البغيض المريد فأهل الحديث قد وقاهم إلههم عن الزيد والنقصان نعم العزيز جرحت إماما ابن معين يعني ولابن معين في الرجال مقالة ولابن معين في الرجال مقالة جرحت إماما قد على صفه الورى لكل رجال في الحديث عميد جهابذة النقاد قالوا بجمعهم إمام بصير في المقال السديد هكذا وصفوه تقدمه جم غزير أئمة أنت بدأت بابن معين ولا تعرف غيره فما تقدمه يعني غيره شعبة ويحيى قطان محمد بن محمد جهابذة النقاد تقدمه جم غزير أئمة وكل له قول مريض شديد فسفيان مالك وليس شعبة كذلك ابن مهدي المقال المسجد هؤلاء كلهم سبقوا كذا الحسن البصري معه محمد بن سيرين فيحيى اقتدى بهم ونعم الرشيد إذن هو مقتدي هذا وقبلهم الرسول جاء ممهدا طريقا لهم نعم الإمام الوحيد ماذا قال فبئس أخو العشير قال لمن أتى إلى بابه الرحيب وهو يكيد ما في قال وقد شيد القرآن فرحا واضطدى لتفنيد من عن الرشاد يحيد فقال تبين أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا التبين ماذا يكون بهذا يعني بجرح الناس وتوفيقهم فقال تبين وقال وأشهدوا وأشهدوا ذوي العدل منكم كيف تعرفوا ذوي العدل ولماذا تتوصل إلى ذلك بهذا بالجرح والتعجل بالجرح فهذا يكون بجرح وهذا يكون بعدل اتفقوا على أنهم عدول فأخذوا به فيا أيها المغرور ماذا تريد وأما مقالك الشنيع وبئس ما نطقت لأصحاب الحديث تكيد قال إيه وشيطان أصحاب الحديث نعقبه مثلا بمثل تنصبا فشيطان أعداء الحديث مريد إذن أنت قلت فشيطان أصحاب الحديث مريد، ونحن نقول فشيطان أعداء الحديث مريد، وأنت عدو للحديث وأهله، فشيطانك المريد وأنت البعيد. وأما أولو الحديث فالله عونهم، هم أولياء الله نعم العزيز، فليس لشيطان مريد تسلط عليهم، حماهم الإله المجيد. فسورة سبحان الكريمة نوهت على ذلك الوعد الكريم تشير، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، مع أنك تسلط عليهم. قال فأسألك اللهم أن لا تزغنا عن الحق دائما فأنت الحميد، وترزقنا نصر لسنة حبنا، نحارب من لها بكيد مريد. عليه صلاة الله مع سلامه، عليه صلاة مع سلامه وآله وصحب ومن تلا ونعم السعيد. يقول محمد يا ربي ارحما إذا كنت في قبري غريبا وحيدا، يا ربي ارحما ارحمنا. على كل حال هذا كما سبق لنا إنه حصل من بعض أهل الحديث ضجر بسبب حرص أهل الحديث وطلاب الحديث، فصدرت منهم بعض كلمات نابية، وهم الظاهر أنهم غير القاصدين، مثل ما تقدم عن سفيان بن عيينة رحمه الله لما ألجأه الطلاب اضطروه حتى ألجأوه إلى النيل الأخضر، فتكلم فقال أرى الذي هذا تطلبونه لا أرى في خيره، لأنه يزيد ولو كان خيرا لنقص. هذه التي توصل بها وأمسكها نصر بكر محمد هذا ونظمها وقال وأحسب أن الخير منه بعيد. وكذلك يعني مثل هذا صدر كثيرا من عمش غيره بسبب أنهم يعني رأوا سوءا أو سوء أو شدة حرص وصغير غير وقت غير مناسب من الطلاب من طلاب الحديث، فصدرت منهم كلمات. هذه يعني الإنسان إذا تضجر من شيء أو مل من شيء يحدث منه أشياء. وقال ثم أخرج بسنده ربنا عليه، ثم أخرج أي خطيب سنده عن محمد بن فضل العباسي قال كنا عند عبد الرحمن بن أبي حاتم وهو يقرأ علينا كتاب الجرح والتعديل، فدخل عليه يوسف بن الحسين الرازي فقال له يا أبا محمد ما هذا الذي تقرأه على الناس؟ قال كتاب صنفته بالجرح والتعديل. قال وما الجرح والتعديل؟ هذا جاهل. قال وما الجرح والتعديل؟ هذا من علامة كون الحديث موضوعا يعني سياقه يدلك عليه. هذه القصة أنا ما أصدق بها، هذه القصة هي من المفتعلات، لأن سياقها يدل على هذا. يعني ما قال لهم ما الجرح والتعديل، ما هو الجرح والتعديل؟ فماذا قال؟ إذا لو كان الشخص السائل بابن أبي حاتم بهذا المستوى قال له اخرج طلب العلم أنت جاهل، وش يجيبه بهذا؟ فماذا قال له؟ وما الجرح والتعديل؟ قال أظهر أحوال أهل العلم من كان منهم ثقة أو غير ثقة. فقال له يوسف بن الحسين استحييت لك يا أبا محمد، كم من هؤلاء القوم حطوا رواحلهم في الجنة منذ 100 سنة و200 سنة وأنت تذكرهم وتغتابهم على أدم الأرض. فبكى عبد الرحمن، هذا يدل على أن القصة هذه ما لها أصل. وقال يا أبا يعقوب لو سمعت هذه الكلمة قبل أن تصنيفي هذا الكتاب لما صنفت هذا، من أدلة كونها غير صحيحة. لو كان القول هذا مسموع القول يعني عند ابن أبي حاتم بهذا المستوى، بحيث إنه إذا واحد جاهل جاءه ورد عليه وقال له إنك كذا يتراجع، فهذا إذن ما هو مخلص لله. لماذا جرح العلماء واغتاب هذا؟ جرح هذا ضعيف وهذا كذب وهذا، لماذا؟ ما السبب؟ دفاعا عن السنة، دفاعا عن السنة، على عملا بإيجاد ما أوجب الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. فمن عمل لله لو أرجفه مرجف هل يتراجع؟ أبدا. هذه واحدة. الناية الثانية لو كانت صحيحة هذه القصة لمسح لغسل أو أحرق كتابه ابن أبي حاتم، ما تركه، إذا بكى ونديما وقال إذن أنا مخطئ، يعني هل يمكن أن يمكن ذلك الكتاب يدرس بين الأمة إلى قيام الساعة؟ أبدا. إذن مثل هذه الحكايات هي حكايات إرجاف لا أكثر من ذلك. ما يمكن هذا. قال الخطيب رحمه الله تعالى: وليس الأمر على ما ذهبوا إليه. على كل حال هو المفروض أنه يرد على هذه القصة، لكن إجمالا رد على هذا، وهو قال الخطيب: وليس الأمر على ما ذهب إليه هؤلاء الذين يرون أن غيبة المسلم محرمة شرعا، فلا يجوز لأحد أن يغتاب ويجرح هذا الضعيف وهذا كذا. لماذا؟ لأن في هتك حرمة مسلم ليس كما زعموا، لأن أهل العلم أجمعوا على أن الخبر لا يجب قبوله إلا من العاقل الصدوق المأمون على ما يخبر، هذا مجمع عليه. وفي ذلك دليل على ماذا؟ على جواز الجرح لمن لم يكن صدوقا في روايته. لماذا؟ أنك تعلم إن هذا الرجل غير صادق في لهجته، وبدأ يسير الناس يحدث الناس على كرسي جالس يحدث الناس، ماذا دورك أنت ساكت؟ إذن أنت ظالم. ولا سبق العيس الساكت وأن يحكي شيطان أخرى، هذا هو الساكت شيطان هذا. فالواجب عليه ماذا؟ أن يتكلم في هذا: يا جماعة لا تأخذوا عنه. إن كان يخاف سكوته مثلا أمامه مواجهته مجاهرته بهذا، يخفي كلامه وينصح الناس كل أحد بحال يقولوا لا تأخذوا عنه، أني أعرفه إنه كذاب. هذا هو الواجب عليه. فإذا لماذا؟ لأن الواجب أن نأخذ عن معدن السلك ديننا، لا أن نأخذ عن كذابين ورضاعين. قال: مع أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وردت مصرحة بتصديق ما ذكرنا، مما يدل ذلك أن صلى الله عليه ما ذكرنا، وبضد قول من خالفنا، السنة جاءت على ضد من يزعم أن هذا غيبة. ثم أخرج بسنده عن عائشة رضي الله تعالى عنها الحديث المتفق عليه أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، أي في بيته وجالس وعائشة أمامه، فقال ماذا؟ فقال: أذنوا له، فبئس رجل العشيرة، بئس أخو العشيرة ابن العشيرة في الصحيح، بئس أخو العشيرة ابن العشيرة. هذا هو الجرح، هذا هو الجرح. فلما دخل ألان له الكلام وانبسط له بوجهه وإلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين مصلحتين: الشاهد هنا بئس أخو العشيرة وهو غائب، فقال للناس: إذنوا له، بئس أخو العشيرة. هذا هو الجرح بعينه. فعلماء الحديث ما زادوا أكثر من هذا: بئس هذا، بئس كذاب فلان، إيش هذا؟ لماذا؟ لأن هذا الرجل منعزل، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم حاله، أوحي إليه بحاله، والناس لا يعلمونه. فلو دخل وانبسط له أمام الناس لظن الناس أنه رجل مخرف وتعاملوا معه، وبل أفشوا إليه سر من أسرار المسلمين فتقول ما استطاع. فالنبي صلى الله عليه وسلم تهديرا لهذا قبل أن يدخله، قبل أن يؤذن له ويدق الباب ويستأذن، قال: بئس أخو العشيرة، هذا رجل مجرم، إذنوا له. فلما فتح له ودخل وجلس ما شاء الله انبسط إليه، فقال: كيف حالك وكيف نظر؟ ويعني كلام يعني ضد السادة. فلما خرج قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: لماذا يا رسول الله؟ إنما تكلم ودق الباب واستأذن قلت كلامه، ثم لما دخل عفته، عملته معاملة غير كلامك له. قال: يا عائشة، متى عهدتني فاحشة؟ إن شر الناس عند الله من تركه الناس مخافتين شر وحشه شر. فهذا هو يعني الجرح، فتح باب الجرح للمجروحين. وبهذا وصل العلماء أن جرح الرواة وتوثيقهم أمر ضروري، أمر ديني، لا يجوز لأحد أن يسكت عنه. ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل بئس رجل العشيرة دليل على أن إخبار المخبر بما يكون في الرجل من العيب على ما يوجب العلم والدين من النصيحة للسائل، من نصيحة للسائل ليس بغيبة. إذا لو كان ذلك غيبة لما أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد صلى الله عليه وسلم بما ذكر فيه والله أعلم أن يبين للناس الحالة المذمومة منه ذلك الشخص، وهي الفحش، فيجتنبوها، لا أنه أراد الطعن عليه والسلب منه. وكذلك أئمتنا في العلم بهذه الصنعة إنما أطلقوا الجرح في من ليس بعدل لئلا يتغطى أمره على من لا يخبره لا يعلم حاله، فيظنه من أهل العدالة فيحتج بخبره. والإخبار عن حقيقة الأمر إذا كان على الوجه الذي ذكرناه لا يكون غيبة، أي غيبة شرعية، وإن كان غيبة لغوية موجودة. ومن أكبر ما يستدل به الناس أنهم يثقون بالعلماء، علماء فإذا سكت العلماء على أي شخص يهتجون بهذا لو جاءهم جائن وقال لهم كيف تأخذوا عن فلان، يقول أنا رأيت عند شيخ فلان، عند شيخ فلان، يعني سائله ويجلس إليه ولا يتكلمون في شيء، فهذا دليل على نفيقة. دخل المرسل هنا بسبب سكوت ذلك العالم. ومن هنا ألزم أهل العلم الكلام في رواة الحديث بدون يعني محابة، حتى ولو كان أباه أو أخاه أو ابنه، لما سبق لكم علي بن المديني لما سئل عن أبيه فقال سلوا عنه وغيره، فلما ألحوا عليه قالوا أنت الإمام في الجهة التعليم لازم بين لنا رسبة أبيك، فأطرق قليلا يعني حير يعني، فقال إنه الدين لا تأخذ عن أبي، إنه الدين، الدين أعلى من الأب، لا تأخذ عن أبي. وكيع بن الجراح، الجراح بن مليح هذا محدث من طلبة التابعين، وكان الناس يأخذون عنه، لكنه إذا حدث عنه هو لازم يقرنه بغيره، لأنه كان تولى عن البيت المال، كان موظف هناك، فلعله استشعر من شيئا، فعلى كل ما أعجبه، وكذلك يعني وهكذا يعني دواليك. كل عالم ما سكت ولو لأقرب قريب منه، فهذا دليل على أن هذا الأمر دين وليس هو بعكس ما قال هؤلاء أنه غيبة. وإما يؤيد ذلك حديث فاطمة بنت قيس ثم أخرجه وقد تقدم ذكره، قالت لما تقدم إليها لما آذنت أو لما تقدم لها انقضت عدتها، تقدم إليها معاوية بن أبي سفيان وتقدم لها أبو جهل، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت إليه فقالت يا رسول الله إنه تقدم إلي خطبني معاوية وأبو جهل، فماذا ترى؟ فقال لها أما معاوية فصعلوك فقير، وأما أبو جهل فلا يضع العصا عن عاتقه، انكحي أسامة بن زيد. فقالت هؤلاء من خلفاء قريش يعني أتركوا لهذا العبد هذا تتزوجه؟ قال أحسن لك انتحي أسامة بن زيد، لكن قالت إيه مختار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولادي، فوافقت على ذلك فنكحته، فقالت فجدت يعني ندمت على ما فكرت في الأول من معاوية أو كذا، فكان حالها بين النساء أحسن ما يغتبط به بسبب أنها وافقت أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم جرح هذين، لماذا؟ لضرورة أن هذه المرأة استنصحت، أن هذه المرأة استنصحت، المستشار مؤتمن لا بد أن يكون وراءه أمانة هذه، فلو سكت النبي صلى الله عليه وسلم وقع في شيء لا ترضى. ثم قال في هذا الخبر، الخبر فاطمة، دلالة على إجازة الجرح للضعفاء من جهة النصيحة، لتجتنب الرواية عنهم وليعدل عن الاحتجاج بأخباره، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر في أبي جهل أنه لا يضع عصاه عن عاتقه وأخبر عن معاوية أنه صعلوك لا مال له عند مشورة استشير فيها، لا تتعدى مستشيرة، لا تتعدى المستشيرة، كان ذكر العيوب الكامنة في بعض نقلات السنن التي يؤدي السكوت عن إظهارها عنهم وتشفع عليهم إلى تحريم الحلال وتحليل الحرام وإلى الفساد في شريعة الإسلام أو لا بالجواز وحق بالإظهار. يعني أشد النبي صلى الله عليه وسلم جرح هذين الرجلين لأجل امرأة واحدة لا يتعدها، لا يتعدى المستشيرة هذه، فما بالك بالدين الذي يستمر إلى قيام الساعة؟ الكلام في أشد وأطل، لأن السكوت على مثل هذا سيحدث بحديث في التحليل وفي التحريم، وهذا التحليل والتحريم دين شرع ويستمر إلى قيام الساعة، هذا يعني خطر عظيم. وأما الغيبة التي نهى الله تعالى عنها بقوله ولا يغتب بعضكم بعضا الآية، وزجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها بقوله يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، تقدم الحديث. فهي ذكر الرجل عيوب أخيه بماذا؟ بقصد يقصد بها الوضع عنه والتنكف، الوضع منه والتنكف له، يعني يعيبه بعيب ومراده بذلك سلب عرض أخيه أو تنكس له، هذا هو يعني القصد، هو الذي يغير ويحسن ويقبح. فإذا كنت تريد أن تغتاب أخاك لمجرد أن تعيبه وتظهر عيبه للناس ولا يتعلق بذلك أمر ديني فهذا هو الذي حرمه الله وحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان يتعلق به أمر ديني أو حق من حقوق المسلمين فلا بد أن تعمل به. والإزراء به فيما لا يعود إلى حكم النصيحة وإيجاد الديانة من التحذير عن ائتمان الخائن وقبول خبر الفاسق واستماع شهادة الكاذب. وقد تكون الكلمة الواحدة لها معنيان مختلفان على حسب اختلاف حال قائلها. في بعض الأحوال يأثم قائلها وفي حالة أخرى لا يأثم، يعني أن بعض الكلمات تكون عيبا أحيانا تكون غيبة وأحيانا لا تكون بذلك. كلمة واحدة إذا يعني على حسب الغرض والقصد، إن أراد بها عيب أخيه انقلبت حرام، وتنقلب جائزة إذا أراد بها النصيحة والدفع عن حقوق المسلمين. ثم أخرج حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الإفك، ثم قال: وفي استشارة النبي صلى الله عليه وسلم عليا وأسامة وسؤاله بريرة عما عندهم من العلم بأهله بيان واضح أنه لم يكن ليسألهم إلا وواجب عليهم إخبار ما يعلمون من ذلك. ولما استلبث الوحي النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليا وأسامة وبريرة وأسامة رضي الله تعالى عنهما فاستشارهما في درعة أهله، يعني تأخر الوحي ابتلاء من الله، يعني ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، تأخر الوحي. فلما تأخر استشار عليا فقال فأشار علي فقال: يا رسول الله، يعني إن الله لم يضيق عليك والنساء سواها كثير. فبسبب ذلك تأثرت عائشة رضي الله عنها بأنه أشار إلى أن يطلقني، وما أراد ذلك. لكن لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مهموما هم لا يقدر قدره أراد أن يخفف عنه. يا رسول الله الأمر سيء هي لا تهتم بهذا القدر، إن الله لم يضيق عليك على عائشة فقط، النساء سواها كثير، يعني ما من باب التخفيف. فدائما عائشة رضي الله عنها متأثرة بهذا، قال: النساء سواها كثير. المهم فهذا، وأسامة لما استدعاه وقال له: ماذا تعلم أو ماذا ترى من عائشة؟ قال: يا رسول الله إني لا أعيب منها شيئا، ويعني فأثنى عليها، وهذا يعني ما تكلم شيئا. وعلي رضي الله عنه قال بعد ذلك: وسدي الجارية تصدقك، يعني بريرة هي التي يعني تعرف مدخلها ومخرجها، فهل من شأن عائشة التعرض لمثل هذا أم لا؟ فاستدعى الجارية فقال يعني فسألها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني لا أعيب عليها أمرا، لست يعني أعيب أو أغمس منها أمرا إلا شيئا وحيدا، وأنها كثيرة النوم، حديثة فيني تنام عن العجين، عن عجين أهلها، تبدأ تعجين فإذا هي نائمة، فتأتي الداجن فتأكل من عجينها وهي نائمة. الشاة تأتي وتبث من فراغك. هذا هو إن كان في عائشة عيب هو هذا. وهذا لا صلة له بالموضوع، يعني إنها بريئة غاية البراءة. فبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، على كل حال الشاهد من هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل عليا ولا أسامة ولا هذه الجارية إلا ليخبروه بما شاهدوا من حال عائشة من الجهل أو التعديل. فلو أخبروه بشيء شهدوه مما هو نقصة وجرح لها لعمل به، ولما لم يخبروه وبرؤوها عاد فائدا من بره فتكلم في شأن الذي تكلموا في شأن عائشة رضي الله عنها: من يعذرني عن رجل بلغني أباه، يعني إلى آخر ما قاله. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل هؤلاء إلا لهذا. إذا معنى ذلك أن الجرح المجروح أمر مستمر شرعا. قال: فكذلك يجب على جميع من عنده علم من ناكل خبر أو حامل أثر ممن لا يبلغ محله في الدين محل عائشة والمؤمنين رضي الله عنها، ولا منزلته من رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلته منه بخصلة تكون منه يعني ضعف خبره عند إظهارها عليه، وبجرحة تثبت فيه يسكت حديثه عند ذكرها عنه، أن يبديها لمن لا علم له به، ليكون بتحذير الناس إياه من الناصرين لدين الله، الذات بلا كذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيا لها منزلة ما أعظمها ومرتبة ما أشرفها، وإن جهلها جاهل وأنكرها مسلم. يعني هذه الدرجة أو هذه المنزلة عند أهل العلم منزلة رفيعة، ليست منزلة هينة، بل يؤجر عليها العبد أجرا عظيما إذا أخلص نيته. ثم أخرج عن الصلت من الطريف قال: قلت للحسن: الرجل الفاجر المعلن بفجوره ذكري له بما فيه غيبة له، هل هذا غيبة؟ قال: لا ولا كرامة، هذا لو ليس ذو كرامة، لأنه هاتك ذكره أي عرضه. وعن الحسن أيضا كان يقول: ليس لأهل البدعة غيبة، اكتفهم مع الناس قل لهم انه يفعل كذا يفعل كذا. وعن يحيى بن سعيد قال: سألت شعبة وسفيان ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة عن الرجل يتهم في الحديث أو لا يحفظه وهو متقن، قالوا: بين أمره للناس. وروى محمد بن أبي خلف قال: كنا عند ابن علية فجاءه رجل فسأله عن حديث الليث بن أبي سليم، ليث بن أبي سليم هذا متروك، فقال: بعض من حضره وما تصنع بليث بن أبي سليم وهو ضعيف الحديث حسب جرحه. فقال: لما لا تسألوا عن حديث لأيوب يوسفيان الثقة؟ قال: فقال: سبحان الله، أتغتاب رجلا من العلماء؟ ليس ابن أبي سليم من العلماء تغتابه؟ فماذا قال؟ فقال ابن علية عند ذلك ردا على هذا الرجل: يا جاهل، نصحك إن هذا أمانة ليس بغيبة، إن هذا الأمر أمانة وليس بغيبة، وهذه نصيحة نصح لك لا تأخذ حديثه كما قال لأنه مكروه. وعن عبد الرحمن المديني قال: مررت مع شعبة برجل يعني يحدث، فقال: كذب ويحدث الناس، والله لولا أنه لا يحل لي أن أسكت عنه لسكت، أو كلمة نحوها، لكن لا يحل لي. وعن علي بن المديني قال: سمعت عبد الرحمن بن المديني يقول: حدثنا حماد بن زيد قال: كلمنا شعبة من الحجاج أنا وعباد بن عباد وجرير بن حزيم في رجل، هو تقدم أنه أبا بن أبي عياش كان من العباد ولكنه يكذب، فكلمه فقال: يا شيخ خفف عنه، لأن الناس يعتقدون في عبادته عظم اعتقاد، فيا ليت لو سكت. فوافقهم يعني فترة وقال: طيب وافقكم على هذا أسكت عنه. قال: فماذا؟ فكأنه لانا وأجابنا لينا دون وافقهم. ثم مضيت يوما أريد الجمعة، صلي الجمعة إلى المسجد، فإذا أشربت ينادي من خلفي فإذا أشربت ينادي من خلفي حماد بن زيد، ينادي من خلفي، فقال: ذاك الذي قلت لكم فيه لا أراه يسعون، الذي وافقتكم عليه من الآن خلص بطل لازم أرجع إليه وأقول إنه كذاب. وأخرج عن عثمان بن حميد الدبوسي قال: كلا لشعبة بن حجاج أبا بالصام، كيف تركت علم رجال وفضحتهم؟ الله أكبر، فلو كففت اسكت شوي. فقال: أجلوني حتى أنظر الليلة فيما بيني وبين خالقي، هل يسعني ذلك يعني أم؟ قال: فلما كان من الغد خرج علينا على حمير له، هكذا النطفة الظاهر أنه على حمار أو لا ما يركب أكثر من حمار فقال: إلا إذا قرأ له حمير من صغير حمار ما شاء الله. فقال: فنظرت فيما بيني وبين خالقي، يعني فكرت هؤلاء جرحتهم سيواجهني في الآخرة بمعاكسة حسناتي وأخذها، وخالقي يقول لي: لماذا سكت يا شعبة؟ فلا يسعوني دون أن أبين أمورهم للناس، والسلام. وعن أبي بكر بن خلدان قال: قلت ليحيى بن سعيد القطان: أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماءك عند الله تعالى؟ قال: لأن يكون هؤلاء خصمائي أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما يقول: لما حدثت عني حديثا، لما حدثت عني حديثا ترى أنه كذب، هذا هو أشد. وعن عاصم بن أحول قال: كان قتادة يقصر بعمر بن عبيد، فجثوت على ركبتي فقلت: يا أبا الخطاب، هذه الفقهاء ينال بعضها من بعض. فقال: يا أحول، رجل ابتدع بدعة فيذكر خير من أن يكف عنه، هذا مبتدع هذا القدر. وعن أحمد بن محمد المكي قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: كان شعبة يقول: تعالوا حتى نغتاب في الله، يعني نجلس مجلسا نغتاب في الله، يعني في حفظ دين الله، في النصيحة في الله. وعن أبي زيد الأنصاري النحوي قال: أتينا شعبة يوم مطر فقال: ليس هذا يوم حديث. اليوم يعني له يوم تحديث ويوم جرح، ليس هذا يوم حديث، اليوم يوم غيبة، تعالوا حتى نغتاب الكذابين. وعن مكي بن إبراهيم قال: كان شعبتي أتي عمران بن حدير يقول: يا عمران تعال حتى نغتاب ساعة في الله عز وجل، يذكرون مساوية أصحاب الحديث. وعن الحسن بن الربيع قال: قال ابن مبارك: المعلم بن هلال هو، يعني هو رجل كذا، إلا أنه إذا جاء الحديث يكذب، عبادته طيبة لكن يكذب. قال: فقال له بعض الصوفية: يا أبا عبد الرحمن تغتاب؟ قال: اسكت، إذا لم نبين كيف يعرف الحق من الباطل، أو نحو هذا من الكلام. وعن أبي زرعة، عبد الرحمن بن عون، أبو زرعة اللي دمشق هذا ما هو الرازي، قال: سمعت أبا مسلم يسأل عن الرجل يغلط ويهيم ويصحب ماذا؟ فقال: بين أمره. فقلت لأبي مسلم: أترى ذلك من الغيبة؟ قال: لا. وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: جاء أبو تراب النخشبي إلى أبي، هذا أبو تراب النخشبي كان من رؤساء الصوفية في زمن أحمد بن حنبل رحمه الله، فجعل أبي يقول: فلان ضعيف، فلان ثقة. فقال أبو تراب: يا شيخ لا تقتدي العلماء. فالتفت أبي إليه فقال له: ويحك، هذه نصيحة، ليس هذا غيبة. وعن محمد بن المندار السباب الجرجاني قال: قلت لأحمد بن حنبل: إنه لا يشتد علي أن أقول فلان ضعيف، فلان كذاب، يعني أراه صعبا، هذا عرض المسلمين. فقال أحمد: إذا سكت أنت وسكت أنا، فمن يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ إذا سكت أنا وأنت، ونحن يعني أعلم الناس في هذا العصر في هذه المسألة، الجاهل لنا أن يأخذ ضع الجاهل. وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: قلت لأبي: ما تقول في أصحاب الحديث يأتون الشيخ لعله أن يكون مرجعا أو شيعيا أو في شيء من خلاف السنة، أي يستعوني أن أسكت عنه أم أحذر منه؟ فقال أبي: إن كان يدعو إلى بدعة وهو إمام فيها ويدعو إليها، قال: نعم تحذر منه. انتهى كلام الحفيظ البكر الخطيب رحمه الله تعالى ملخصا، يعني أن هناك الأمور، هذا كلام إمام أحمد رحمه الله تعالى، كلام ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار، إن هناك ناس يبتدئون بدعة أو ينحرفون عن السنة أو ما إلى ذلك، لكنهم يخفونها ويثمرونها ولا يشيعونها بين الناس، فهؤلاء إن لم تخف أن أحدا يتضرر بسببهم أظهرها، لا حرج أن لا تظهرها، لأنه لا يترتب عليها شيء. وأما إذا كانوا مظهرين لها بين الناس وداعين لها، فهذا من واجب أن تظهر للناس ذلك. لكن الأول والقسم الأول الذي ليس هناك نعلم أن فلانا أو نتهمه مثلا بشيء من العقيدة الفاسدة أو من البدعة المذمومة مثلا، ولكنه لا صرع عليه، لا يعرفها طلابه ولا الطلاب يدعو إلى أن يكونوا يأخذوا ويتمسكوا به، فإن ذلك يقول الإمام أحمد يعني لا بأس أن تسقط في مثل هذا. وقال: قلت: ماذا قد تلخص مما سبق مما أورده الأئمة مسلم والترمذي والخطيب وغيرهم رحمهم الله تعالى أنه يجوز جرح الرواة، بل يجب إذا تعين على الشخص بأن لا يعرفه غيره، وليس ذلك من غيبة المحرم، لكن إن قام هناك غيره يكفيه إلا إذا أراد التأكيد وبين للناس أحد العلماء العارفين بأحوالهم وقال إن فلان وفلان مجروحون لا تأخذوا عنهم، يكفي هذا فرض كفاية. للأدلة التي سأقوها من الكتاب والسنة كقول الله عز وجل: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا الآية، وقوله: وأشهد ذوي عدل منكم الآية، وقوله: ممن ترضون من الشهداء الآية. وعدالة الشخص وكونه مرضيا لا يحصلان إلا بذكر ما فيه من المناكب والمثالب، المثالب ضد المناكب. فدلت الآيات على ما قلنا، وقد تقدمت أحاديث كثيرة دالة على ذلك، فهذه كلها تدل على أن الجرح والتعديل أمر ديني لا يمكن أن يتنازل عنه في عصر من الأعصار ودهر من الدهور. أما هذا بالنسبة لزمن أو لوقت ما تؤخذ الأحاديث عن أناس أو الآن تدون كذا، وأما الأخير المتأخر فهذا يختلف عن هذا اختلافا، وسنعجب له مسألة مستقلة له متأخرة، الفرقة متأخرة أو الناس المتأخرون ربما لا يحتاج إلى مثل هذا، أو يحتاج إليه، ففيه كلام للعلماء سيأتينا إن شاء الله تعالى. وقالوا إلى قد أشدت لما تكلم شافية الغلال حيث قلت أجمع أهل العلم والتفصيل على جواز الجرح والتعديل، إذ فيه تمييز لما يقبل من ضده من الحديث فاقبل، وعابهم بعض من الجهالة وقال إن ذا صريح الغيبة وذلك جهله فليس منه ذا، فشاهد الزور بجرح نفذة بلا خلاف وهو قد يختص، فكيف ما يعم يا مختص؟ يعني شهادة الزور معنى ذلك أنه شهد رجل أو رجلان شهدا زورا على رجل بأنه أخذ مال فلان، فقضى القاضي بناء على ذلك فانتهك أو أخذ مال الشخص ظلما، والشخص يعرف أن هؤلاء زور، شهادة زور، شهداء زور. ما هو الواجب عليه؟ بالإجماع يجب عليه أن ينقذ هذا الشخص من أخذ ماله، ويقول للقاضي أنا أعرف أن هذا وهذا مستأجر، كلاهما شهادة زور، شهود زور، ما شهود زور، فهذا واجب عليه بالإجماع. هذا في ماذا؟ فيما إذا كان من حقوق الناس الشخص الواحد، شخص واحد. ودين الإسلام والحديث يتعلق بالدين الإسلام الذي عام جميع أهل الإسلام إلى قيام الساعة، فإذا هذا فكيف هو؟ هذا يكون أشد، إذ الحديث يأتي للتحليل ونحوه من شرعنا الجميل، وذلك الشرع يكون دائما على مكلف حكما لازما، لذا يكون الاحتياط أوجبا من غير فسق ولا نجبا. فأنت لو أعطيت شخصا 10 وبعد فترة مضت أنكره، أعطيت لشخص 10 ريالات ثم عند الموعد قال لك ما رأيت ما أعطيتني 10، فتقدمت إلى القاضي وقلت له أنا أعرضت فلانا إلى هذا اليوم 10 ريالات، فقال لك هل عندك شهود؟ هذا هو أول ما يسألك، عندك شهود؟ فبماذا تستحق ذلك تلك الريالات 10؟ بشهيدين عادلين الذي يعتمد عليهم القاضي، هذا اللي 10 للمال الثاني هذا. قال قد أنكره، لحتيت للعدول في استحقاقه فكيف بالدين حنيف الباقي؟ والأصل فيه قوله تبين في نبأ الفاسق أمر بين. قال النبي قاضي حندي في أذى بئس أخو العشير صاحب البذا، مرادف هذا. ونعم عبد الله قال مادحة، كذلك فاطمة قال ناصحة، فاطمة بنت قيس. أما معاوية لا مال له، لا يضرب العصا لثاني قاله أبو جهم، لا يضرب العصا على ثاني لثاني قاله. كذا استشار حبه أسامة مع أبي الحسن ذي الكرامة علي بن أبي طالب رضي الله عنهما عن ذي الكرامة، لما ذول إذ أثار الفتنة يفارق الأهل فجاءه الهنا، جاءه الهناء من السماء الوحي ببراتها. أما كلام السلف إلى أمتي حدث عن البحر بلا مشقة، وأوسهم وحسن تكلم في الجهني مع بدن أجرم، وابن جبير قال في طرق كذا في الحارث الأعور بسبب سدى، فتكلم الشعبي ثم النخعي كذاك من بعدهم فاستمعي، أيوب والتيمي والثوري ومالك كذاك الأوزاعي، وابن مبارك ونجل عون وابن عيينة حليف الزين، ونجل مهدي كذا وكيع، وكل من مقامه رفيع. أما إمام القوم شعبة فقد أتى لجده بقول واعتمد، ماذا قال؟ فقال لقوم تعالوا حتى نغتاب في الله دفعا بحتا. لقد أجاد قوله القطان إذ أن خوف بالخصم غدا وقت المحن في الآخرة، لأن يقول خصمائي غدا أحب من خصم النبي المقتدى، إذا لم أغب عن حديثه الكذب فاسلك سبيله بدل ذنب تصب. وكلهم قد قصدوا النصيحة لا حب غيبة ولا الفضيحة، هذه هي الطامة الكبرى. إن مثلا نقولنا إنه واجب جرح المجروحين وتعديل العدول، لكن هذه تحتاج إلى التركيز على هوى النفس، على هوى النفس، لأن للنفس دسيسة يعني ربما تخيل لك بأنك تدافع عن الدين، فإذا أنت تتشفى من ذلك الشخص يعني لسيرة بينكما لعداوة أو لحسد أو يعني كذا، فإذا ينبغي للشخص أن يقصد ويخلص أن كلامه للنصيحة لا للفضيحة، فإذا خلع عن ذلك فيا ويله، يعني هو يعني يكون مجرما نفسه. لماذا؟ لأنه فضيحة ليس نصيحة. وكلهم قد قصدوا النصيحة لا حبة غيبة ولا الفضيحة، وإنما مرادهم أن يعرف من ليس من أهل حديث من الصفا، فإن من جريح بعضهم غدا مبتدعا يدعو فبئس ما اعتدى، وبعضهم متهم بالخبر، وبعضهم صاحب غفلة جرد، أو كثرة الخطأ في الرواية، وغير ذلك من الغوايات. لذا رأوا أن يكشفوا أحوالهم شفقة للدين تعرف فضلهم، فضل هؤلاء الأئمة أئمة الجرح والتعديل. ولو أراد لو لم يرد الله شعبة لو لم يرد الله شعبة بهذا الجرح في كلام في الناس لما ارتفع قدره. كذلك كده في النمعي يعني معناه أنه لما أخلص لله سبحانه وتعالى وعمل مخلصا ودفاعا عن السنة إلى يوم القيامة عمدة الناس شعبة. يعني إذا وجد في شخص تكلم في شعبة إن كان أحيانا نقول مثلا أنه متشدد كذا وكذا، لكن هذه تأتي إذا خالفه الآخرون وكثروا عليه مثلا هكذا، وإلا فهو إمام في الجرح والتعديل، ولذلك رفع الله قدره في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى على الصواب: المسألة الثامنة في شروط من يتصدى للجرح والتعديل. يعني أننا تكلمنا فيما مضى أن الجرح والتعديل أمر ديني واجب على الإنسان أن يقوم به بحسب مقتضية الأحوال، لكن كما أشرنا إليه آنفا أنه يجب عليه أن يلاحظ في جرح وتعديله أمورا لا بد أن يدرسها دراسة دقيقة، وذلك هذا هو الذي نذكره الآن. يعلم أن أهل العلم قد ذكروا شروطا لمن يتصدى لجرح الرواة وتعديله، فمنها العلم والتقوى والورع والصدق والأمانة والابتعاد عن التعصب، ومعرفة أسباب الجرح والتعديل. ومعرفة أسباب الجرح والتعديل يعني لأن بعض الناس يجرعوا ما ليس بدون علم، وأن يكون مستيقظا، يكون إيه؟ ليس مغفل، مستحضرا متحريا لأقوال العلماء. إذا كان ينقل عن العلماء لا بد أن يكون يتحفظ في نقلها ضابطا لما يصدر منه. أيضا يعني إذا صدر منه شيء لا بد أن يكون ضابطا له لأن لا يتناقض في وقت آخر، لأن لا يقع في التناقض، عالما بتصاريف الكلام، عالما بتصاريف الكلام. لماذا؟ لأن لا يغير كلام الناس إلى عكس ما يريدونه. يعني معنى ذلك أنك إذا أردت أن تجرح شخصا بسبب كلام تكلمه ادرس هذا الكلام، هل له وجهة نظر كذا؟ فإذا رأيت أنه منحرف عن الصواب بين، وأما إذا كان يعني لكلام له وجهة نظر من قائل، ربما يكون القائل لا يريد ذلك الذي أنت فهمته، فلا بد أن تكون متأكدا في مثل هذا لئلا تقع في جرح من ليس مجروحا. فلا وأن لا تحمله العداوة الشخصية في الجرح، كذلك أيضا أن لا تحمله العداوة الشخصية إذا كان بينكم وبينه عداوة شخصية فحذر، وأن يكون حليما صبورا فلا يغضب بكلام الناس فيه فيرميهم بما لا يستحقونه. إذا تكلموا فيه يجرحهم، هذا المصيبة. إذا لا تكون غضبان ومتسرع. وأن لا تحمله القرابة على العدول عن قول الحق في الراو، وقد ضرب العلماء في هذا أورع مثل، وقد كان ابن المديني عن أبيه أنه ضعيف مع كونه ألحوا عليه وسكت عنه قليلا ثم قال ضعيف، وقال محمد بن أبي السري عن أخيه الحسين بن أبي السري لا تكتب عن أخي فإنه كذاب، وقال عنه أبو عروبة الحراني هو خال أمي وهو كذاب. هكذا يجرعون أقرب قريب عندهم ما يبالون به. لماذا؟ لأن الدين أعظم وأولى عندهم. وإلى ما ذكر أشرت بشافية الغلظ بقولي: العلم والتقوى وصدق وورع شروط من عدل أو جرح وضع، أمانة وأن يكون عالما بسبب الجرح وضد سالما عن التعصب لمذهب، ولا تحمله قرابة أن يعدل، مستيقظا مستحضرا فحرا كلام أهل العلم فهو أحرى، وضابطا مع أنه يصدر فلا يقع في تناقض عند الملأ، وعالما مخارج الكلام ليسلم الوقوع في الملان بحمله القول على خلاف ما يريده القائل جرحا مؤلما. فاجرح وعدلا لحفظ الدين، هذا مهم، إن جرحك وتعديلك يكون لأجل حفظ الدين، وابتعدا عن غرض مهين حظ النفس. عليك بالتثبت القويم فلا تزغ عن الهدى السليم. قال الإمام ابن دقيق العيدي محذرا عن درك شديد، ما هو؟ أعراض من أسلم حفرة الغدة من حفر النار وبئس ما احتوت. قام على شفيرها صلبان أهل الحديث وذو السلطان. يقول أعراض الناس حفرة من حفر النار. قام على شفيرها صلبان من الناس المحدثون والسلطان والقضاة أو السلطان. لماذا؟ لأن هؤلاء دائما يقول إيه هذا غير مقبول، هذا مردد وهذا مقبول، هذا مردد وهذا مقبول. فإن أخلصوا نجوا بأنفسهم، وإلا فمهوات جهنم أمامه، يعني على شفير. فينبغي للشخص أن يحذر عن مثل هذا، فلا يجرح إلا وهو صادق، إلا وهو صادق مخلص لله وحماية وحفظا لدين الله سبحانه وتعالى. قال ابن عبد البر أهل العصر لا يقبل قولهم سوى الذي انجلى منهم بالبينة الواضحة ونعم ما قال قوي حجة، يعني المعاصرون لا يؤخذ جرح بعض لبعض إلا ببينة، إلا ببينة. يعني معنى ذلك أننا إذا وجدنا شخصا من العلماء جرح معاصره ننظر هل بينهما شيء أم لا، وذلك يتبين بالمعاصرين الآخرين، لأنهم ما يتفقون على شخص بالجرح إلا وهو مجروح. فإذا كان بين الشخص والشخص شيء وتكلم فيه ننظر إلى الآخرين، فإن أهل عصره عدلوه وقووا أمره ثم رأينا هذا الشخص الوحيد أنه خالف في ذلك نعلم أن هذا لشيء ما، فنعرض عنه. فلماذا؟ لأن المعاصرة، المعاصرة حجاب والمعاشرة عذاب كما يقولون. المعاشرة، المعاصرة حجاب والمعاصرة عذاب. هذه يعني لا يخلو الناس عن هذه الأشياء. إذا تعاصر، إذا تجالس وتباشر يعني هذه صعب أن يكون أن يوجد الإخلاص أو المحبة التي يعني تتوطد بينهما حتى ينجو أحدهما من الآخر. بل ورجل من علماء الأكابر الأفاضل مثل ما جرى بين محمد بن إسحاق ومالك رحمه الله ومالك وابن أبي ذئب كذلك أيضا، وكذلك أيضا يعني الآخرون الذين جرى منهم مثل ذلك. فهذه الأشياء كلها، والنسائي وأحمد بن صالح المصري وهكذا وجد من بعض المعاصرين بسبب ما، وكذلك يعني حصل مثل هذا. لماذا؟ لأن هذه الأشياء صدرت منهم بسبب ما. ابن مالك ابن أنس رحمه الله تعالى إمام، وذلك أنه تكلم وقال إنه أصبحي مولى أصبح، فمالك غضب بهذا، نحن صرف خالص أصبح ليس لست أصبحية. قال هاتوا يعني الأنساب، أنا أعرف أنساب مالك إنه من الموالي. فبسبب ذلك غضب مالك وبدأ يعني يكبر ذلك بينهما، حتى إنه قال هذا دجال أخرجناه من الدجاجلة، أخرجناه من المدينة. وهكذا يعني يحدث شيء بين المعاصرين، المعاصرين. وهذا أيضا أحمد بن صالح لما جاءه النسائي طردوا، يعني إنه ما أعجبه، فقال أخرجوه من المجلس هذا، من الدرس هذا. فغضب بذلك، فبدأ يجمع أحاديث التي أخطأ فيها أحمد بن صالح، فقال هذا هو اللي كنت أقول الإمام وهذه أخطاؤه. وهذا كما يقال وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساوية. لما أبغضه تصور أمامه بصورة مخطئ، ولو يعني ذهبنا نعدد ما أخطأ فيه النسائي لا ينقص عنه، موجود عنده أيضا أخطاء، كم تعقبه وكم رد عليه سواء في الجرح سواء في التصحيح سواء في ذلك، ولكنه هذه التي هي حملته على أن يجرح أحمد بن صالح ومن شيوخ البخاري أحمد بن صالح هذا. قال الله تعالى على مقام المرجع المعنى المسألة التاسعة. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه الذكر ما يعتمد قوله في الجرح والتعديل، اعلم هداك الله أن الذين قبل الناس قولهم في الجرح والتعديل على ثلاثة أقسام: اسم تكلم في أكثر الرواة كابن معين وأبي حاتم الرازي، وقسم تكلم في كثير من الرواة كمالك وشعبة، وقسم تكلم في الرجل بعد الرجل قلنا كابن عيينة والشافعي، والكل أيضا على ثلاثة أقسام. قسم منهم متعنت في التوثيق متثبت في التعديل، في التوثيق يتعنى وفي التعديل يعني يتثبت. قال يغمز الراوية بالغلطتين وبالثلاث، هذه ما يخلو عنها أحد، ويلين بذلك حديثه. فهذا إذا عدل شخصا تعض على قوله بناء بنواجد وتمسك بتوثيقه. مثلا إذا مثل شعبة إذا عدل شخصا عض بناجدك على ذلك، لأنه وإذا جرح شخصا انظر هل يوافقه الآخر أم لا، فإن خالفه فعرف أنه متشدد وتوقف فيه وإن لا وافقه بعض معاصرين له أو من قولهم بعده فإن ذلك يعني لا نمشيه. قال وتمسك بتوثيقه. وإذا ضعف رجلا فانظر هل وافقه غيره على تضعيفه، فإن وافقه ولم يوثق ذلك الرجل أحد من الحذلات فهو ضعيف، وإن وثقه أحد فهذا هو الذي قالوا فيه لا يقبل منه الجرح إلا مفسرا، يعني لا يكفي فيه قول ابن معين مثلا هو ضعيف، لو قالوا ابن معين ضعيف ما نقبله إلا أن يكون سبب ضعفه. متى؟ إذا وثقه غيره، أحمد بن حنبل وثقه فجاء ابن معين قال ضعيف، فنقول في مثل هذه المقابلة هذا تقابل لدينا قول إمام مع إمام آخر، فماذا نقول؟ إن بين سبب الضعف ابن معين يقبل ويقدم قوله، وإلا لا لا نقدمه لأنه معروف بالتشدد ولا يبين سبب الضعف. ثم يجيء البخاري وغيره وثقه، ومثل هذا يتوقف في تصحيح حديثه وهو إلى الحسن أقرب إلى الحسن يكون حسنا ليه حسن الحديث كابن معين وأبي حاتم والجزجاني. وقسم في مقابلة هؤلاء متساهلون كأبي عيسى الترمذي وأبي عبد الله الحاكم وأبي بكر البيهقي، قال السخاوي وكابن حزم فإنه قال في كل من أبي عيسى الترمذي وأبي القاسم البغوي وإسماعيل الصفار هؤلاء كلهم وأبي عيسى العصام كلهم مشهورون وغيرهم من المشهورين إنه مجهول. في تراجم هؤلاء قال إن هؤلاء مجهول. أبو عيسى الترمذي اللهم استعان، يعني معنى ذلك أن جامع الترمذي ما دخل القرطبة إلا بعد موت ابن حزم، وإلا فلو رأى كتابه ما قال هذا. وقسم معتدلون ومنصفون متوسطون كأحمد والبخاري وأبي زرعة والدارقطني وابن عدي انتهى. وقد تكلم في الرجال كما قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى جماعة من الصحابة ثم من التابعين كالشعبي ومن سيرين، ولكنه في التابعين بالنسبة لمن بعدهم بكلة الضعف في مطبوعين، إذا أكثرهم صحابة عدول وغير الصحابة من المطبوعين أكثرهم كفار، ولا يكاد يوجد في القرن الأول الذي انقرض في الصحابة وكبار التابعين ضعيف إلا الواحد بعد الواحد كالحارث الأعوري والمختار الكذاب. فلما مضى القرن الأول ودخل الثاني كان في أوائله من أوساط التابعين جماعة من الضعفاء الذين ضعفوا غالبا من قبل تحملهم وضبطهم للحديث، فتراهم يرفعون موقوف ويرسلون كثيرا ولهم غلط كأبي هارون العبد. فلما كان عند آخر عصر التابعين وهو حدود 50 و100 تكلم في التوثيق والتضعيف طائفة من الأئمة، فقال أبو حنيفة ما رأيت أكذب من جابر الجعفي، وضعف الأعمش جماعة ووثق آخرين، ونظر في الرجال شعبة وكان متثبتا لا يكاد يروي إلا عن ثقة، وكذا كان مالك. هكذا وصفه الذهبي بأن شعبة لا يروي إلا عن ثقة. هذا على كل حال وفيه أنه يروي عن الضعفاء لكنه ليس كزميله زيان الثوري، زيان الثوري كثير من ذلك. وأما شعبة فغالب أحواله عدوه في من يروي في من لا يروي إلا عن ثقة، فكل من روى عنه إلا أناس يعني معروفين حكيم بن جبير وغير ذلك المعروفين عندهم مضبوط، فهؤلاء هم الذين روى عنهم من الضعفاء، وإلا فغالب من روى عنه ثقة كمالك. وممن إذا قال في هذا العصر قبيل قوله في هذا العصر معناه في ذلك العصر نفسه معمر وهشام الدستوائي والأوزاعي والثوري وابن ماجه وحماد بن سلمة والليث بن سعد وغيره، ثم طبقة أخرى بعد هؤلاء كابن مبارك وهشام وأبي إسحاق البزاري والمعافى بن عمران الموصلي وبشر بن فضل وابن عيينة وغيره، وثم طبقة أخرى في زمانهم كابن علية وابن وهب ووكيع، ثم انتدب في زمانهم أيضا لنقد الرجال الحافظان الحجتان يحيى بن سعيد قطان وابن مهدي. فمن جرحه اسمعوا هذا الكلام يقول الذهبي، فمن جرحه يحيى بن سعيد قطان وابن مهدي اتفق على جرحه لا يكاد يندمل جرحه ولو عمل له عملية 1000 مرة لا يندمج في الخير. إذا اتفق عليه آلاف الإمامان لماذا؟ لأنه ما في طرفه النكير، هذا متشدد وهذا متثبت هذا، وهذا جده متشدد. فإذا اتفق على تضييقه إذا معنى ذلك لا خلاص لا يعني لا لا ليس له يعني وجه مثل هذا الشخص الذي اتفق عليه، هذا لا يندمج به أبدا. ومن وثقاه اتفق على تضييقه فهو المقبول، ومن اختلف فيه وذلك قليل اجتهد في أمره. يعني جرحه يحيى، ومعروف أنه الذي جرح جرحه يحيى، فجاء ابن مهدي وثقه. عند ذلك تأتي النظر والدقة يعني دراسة ماذا ما السبب في هذا وما السبب في هذا لابد. أما إذا اتفق على توثيقه لا تسأل عنه، اتفق على جرحه لا تسأل عنه، لأنهما ما يتفقان إلا على ما هو الحق. ثم كان بعدهم ممن إذا قال سمع منهم، ماذا قال سمع منهم الشافعي ويزيد بن هارون وابو داود الطيالسي وعبد الرزاق والفريادي وعاصم النبيل، وبعدهم طبقة أخرى كالحميدي والقعنبي وابي عبيد ويحيى بن يحيى تميميا وعبد الوليد الطيالسي. ثم صنفت الكتب ودونت الجرح والتعديل والحلل، وبين من هو في الثقة والثبت كالسارية، من هو ايه كالسارية يعني كالعمود لا يتزحزح كالسارية، ومن هو في الثقة كالشاذ الصحيح الجسم، ومن هو ايه من هو في الثقة والثبت كالسارية. هذه عبارة ايه شديدة صعب، يعني كالعمود لا يمكن ان يتزحزح، كما قال يحيى الرازي يعني زرعة الرازي ماذا قاله ليس ذا زعزعة عن زوبعة، ليس ذا زوبعة هذه ريح شديدة عاصفة، هذه إذا أدركت الإنسان ربما ترفعه إلى السماء، هذه لو مرت على هذا الإسناد لما حركت من مكانته، كأنك ترفع الستارة وتنظر إلى وجوه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعني سمع مالك عن نافع عن ابن عمر. هذا السند إذا وصل إليك بهذا كأنك أخذته مشافعة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، يعني ما يمكن هذا هو كالسارية، هذا هو معنى كالسارية هذا. قال ثم بعد ذلك ومن هو في الثقة كالشاب الصحيح الجسم، هو شاب صحيح الجسم ما شاء الله طيب هذا، ومن هو لين كمن تجعه رسول دون ذلك على شاب صحيح الجسم، يعني ايه هذا ما في كلام. والذي يليه لين مثل من يصدعه رسول رسول ايه مصدوع وهو متماسك، لكن مع ذلك ما يترك عمله ولا يتخلف عن وظيفته يمشي مع ما كانوا يقولون ورثه، ومع ذلك يمشي. هذا مثال الدين الذي يمشي مع غضبته، يعد من اهل العافيه، يعد مع كونه وديع يعد من العافيه. ومن صفاته كالمحموم، ودون ذلك في كالمحموم دائما ايش حمى عنده، ترجح الى السلامة، يعني محوم ولكنه ما هو بصفة من يعني الأشد من هذا. ومن صفاته كمريض شبعان من المرة، وآخر كمن سقط قوة ودون ذلك مريض بحيث إنه لا يمكن أن يتحرك إلا إذا حركوه، هذا هؤلاء هم الذين إيش الضعفاء والمتركين. وأشرف على الموت على التلف وهو الذي يسقط حديثه، هذا النوع الأخير هذا هو واحد لا يعتبر به ولا يختبر لا ينفع. وتولى الجرح والتعديل بعد من ذكر يحيى بن معين، وقد سأله عن الرجال غير واحد من الحفاظ، ومن ثم اختلفت آراؤه وعبارته بعض الرجال كما اختلف اجتهاد الفقهاء، وصارت لهم الأقوال والوجوه. مثل ذلك أيضا جرح الثدي، فاجتهدوا بالمسائل كما اجتهد ابن معين في الرجال، ومن طبقته أحمد بن حنبل، سأله جماعة من تلامذته عن الرجال وكلامه فيهم باعتدال وإنصاف وأدب وورع، وكذا تكلم في الجرح والتعديل أبو عبد الله محمد بن سعد كاتب الواقدي صاحب الطبقات الطبقات بكلام جيد مقبول، وأبو خيثمة زهير بن حرب وله كلام كثير رواه عنه ابنه أحمد وغيره. هذا ليه جرح التعديل، هذا الكتاب تاريخه من اسمه أبو خيثمة موجودة على المطبوع أجزاء عدة أجزاء محقق، كتاب مفيد جدا، رواه عنه ابن أحمد وغيره، وأبو جعفر عبد الله بن محمد النبيل حافظ الجزيرة الذي قال فيه أبو داود لم أرى أحفظ منه، وعلي بن مديني وله التصانيف الكثيرة في العلل والرجع، ومحمد بن عبد الله بن نمير الذي قال فيه أحمد هو درة العراق، وأبو بكر وأبي الشيبة صاحب المسند وكان آية في الحفظ يشبه بأحمد في المعرفة، وعبيد الله بن عمر القواريني الذي قال فيه صالح الجزرة هو أعلم من رأيت بحديث أهل البصرة، وإسحاق بن راهوية إمام خراسان، وأبو جابر محمد بن عبد الله بن عمار المصيري بن الحزم وله كلام جيد في الجرح والتعديل، وأحمد بن صالح الطبري حافظ مصر، هذا هو الذي تكلم فيه النسائي حافظ مصر وكان قليل المثل، وهارون ابن عبد الله الحمار، وكلهم من أئمة الجرح والتعديل، ثم خلفهم طبقة أخرى متصلة بهم منهم إسحاق الكوثر والدارمي والظهري والبخاري والعجري الحافظ نزيل المغرب، ثم بعدهم أبو زرعة وأبو حاتم من الرازيان ومسلم وأبو داود السجستاني وبقي بن مخلد وأبو زرعة الدمشقي وغيره، ثم بعدهم عبد الرحمن بن يوسف بن خراج البغدادي له مصنف للجرح والتعديل قوي النفس كأبي حاتم وإبراهيم بن إسحاق البنزجان ومحمد بن وضاح الأندلسي حفيظ قرطبة وأبو بكر وأبي عاصم وعبد الله بن أحمد وصالح الجزرة وأبو بكر مزدان وأبو جعفر محمد بن عزاني أبي شيبة، وهو ضعيف هو ضعيف لكنه من أئمة هذا الشعر مع ضعفه، ومحمد بن ناصر المروزي، ثم من بعدهم أبو بكر الفريال والبرديكي والنسائي وأبو يعلى والحسن بن سفيان بن خزيمة وابن جرير الطبري والدلالي وأبو عروبة الحراني وأبو الحسن أحمد بن عمير بن جوفة وأبو جعفر بن عقيل، ثم طبقة أخرى منهم أبي حاتم وأبو طالب أحمد بن نصر البغدادي الحافظ شيخ الدارقطني وابن عبدة وعبد الباقي بن قانية، ثم بعدهم أبو سعيد بن يونس وابن حبان البستي والطبراني وابن عدي الجرجاني، ومصنف بالرجال إليه منتهى في الجهل، وهذا كتاب مطبوع ومحقق عدة هو الكامل في الرجال في ضعفاء الرجال، ثم بعدهم أبو علي حسين ومحمد الماسرجسي النيسابوري وله مسند معلل في 1300 جزء، وهذا لم يعرف أينما قروا، وأبو الشيخ بن حيان وأبو بكر إسماعيل وأبو أحمد الحكم والدارقطني، وبه ختم معرفة العلل بعد الدارقطني ما جاء مثله، ثم بعدهم أبو عبد الله بن مندل وأبو عبد الله الحكم وأبو نصر الكلاباني وأبو المضري عبد الرحمن بن فقيه قاضي قرطبة، وله دلائل السنة في 500 مجلد الله أكبر وما رأينا، وفضائل الصحابة وعبد الغني بن سعيد وأبو بكر المردوي الأصفهاني وتمام الرازي، ثم بعدهم أبو الفتح محمد بن عبد الفوارس البغدادي وأبو بكر البرقاني وأبو حازم العبدري، وقد كتب عنه 10,000 جزء، وخلف بن محمد الواثقي وأبو مصير دمشق وأبو فضل الفلكي وله كتاب الطبقات في 1000 جزء، وأبو القاسم وحمزة السهمي وأبو يعقوب القرار وأبو ذر الهرويان، ثم بعدهم أبو محمد حسين ومحمد الخلال البغدادي وأبو عبد الله الصوري وأبو سعد السمان وأبو يعلى الخليلي وكتابه مطبوع موجود، ثم بعدهم ابن عبد البر وابن حزم الأندلسيان والبيهاتي والخطيب، ثم أبو القاسم سعد ومحمد الزنجان وشيخ الإسلام الأنصاري وأبو صالح هذا صاحب التصوف هذا اسمه منازل السائرين على أبو ذر الهروي هذا شيخ الإسلام الأنصاري وأبو صالح المؤذن وابن معقولة وأبو الوليد الباجي، وتصنف في الجرح والتعديل وكتابه مطبوع، وكان علامة الحجة وأبو عبد الله الحميدي وابن مفوض المعافري الشاطبي، ثم أبو الفضل طاهر المقدسي وشيخ وشجاع بن فارس الظهري والمؤتمن أحمد بن علي التاجي وشيرويه الديلني الهروي مصنف تاريخ هرات وأبو علي الغساني، ثم بعدهم أبو الفضل ناصر السلاني والقاضي عياض والسلجي وأبو محمد بن مدينة وأبو القاسم وعساكر وابن مشكوان، ثم بعدهم عبد الحق الإشبيلي وابن الجوزي وأبو عبد الله بن فخار المالكي وأبو القاسم السهيلي، ثم أبو بكر هذا صاحبه شارح سيرة بن هشام هذا سهيلي، ثم أبو بكر الحازمي وعبد الغني المقدسي والرهاوي وابن المفضل المقدسي، ثم بعدهم أبو الحسن المقطع وابن الأنماطي وابن نقطة وابن الدميسي وابن خليل الدمشقي وأبو بكر بن خلفون الأزدي وابن النجار كل مزكي المنذري والبرزالي والصليفين والرشيد العطار وابن الصلاح وابن العبار وابن العديد وابو شامة وابو السقاء خالد بن يوسف النابلسي وابو ليه
وابو البقاء خالد بن يوسف النابلسي وابن الصابوني ثم بعدهم الدمياطي وابن الظاهر والميجومي والد الصدر وابن لكك العيد وابن فرج وعبيد بن الاسعد ثم بعدهم سعد الدين الحارثي والمزي وابن تيميه والذهبي وصفي الدين القرازي وابن برزان والقطب الحلبي وابن سيد الناس لآخرين من كل طبقة منهم أبو الفضل العراقي ثم أبو الفضل ابن حجر العسقلاني. قال السخاوي وقد فاق في ذلك على جميع من أدركه وطوي الجساط بعده إلا لمن شاء الله ختم لنا بخير. فعدلوا وجرحوا ووهنوا وصحاه ولم يحابوا أبا ولا ابنا ولا أخا حتى إن ابن المديني سئل عن أبيه فقال اسألوا عنه غير فأعادوا فأطرق ثم رفع رأسه فقال هو الدين إنه ضعيف. وكان وكيع الجراح لكون والده كان على بيت المال يقرون معه آخر إذا روى عنه. وقال أبو داود صاحب السنة ابني عبد الله الكذاب ونحوه قول الذهبي في ولده أبي هريرة إنه حفظ القرآن ثم تشاغل عنه حتى نسيه. هذا الجرح هذا الجرح هذه كلها يعني عبارة عن عدم مبالاة بالقرابة النسبية في جنب المحاماة الدينية. ونحوه قول الذهبي في ولده. وقال زيد بن أبي أنيسة لا تأخذ عن أخي يعني يحيى المذكور بالكذب. وقد تقدم هذا فيما ذكره مسلم الله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهى؟ اي طيب. ولقد ذكرت في شهادية غل بعض العلماء المشهورين في هذا الفن والكتب والصنف عند غل فمنهم الشعبي مع محمد اي بيشيرين امام النقد ومنهم شعبته وهو اول موسع الفن على ما نقض تلميذه القطان يحيى الاحول حكمه شعبته فاجب ياخذ عنه تلقى يعني شعبة اختلف مع طلابه في حديث فقالوا انت الامام من يحكم بيننا؟ قال الاحول كان اول هذا يحيى القطان تلميذه فجاء فحكم على شعبة فقال ومن ينقذك يا احول ومن يقدر على نقدك يا احول؟ قال لا استطيع ان اتكلم يعني بعد ان حكمت علي. فهذا يعني دليل على انه اعترف بفضل يحيى القطان. قال عنه تلقى ابن معين احمد وابن مديني الوعاص النقد ومنهم الامام نجم مهدي له اليد الطلال باب النقد ثم من المؤلفين المهره يحيى واحمد امام البرره محمد وشيخه علي محمد هذا البخاري ومسلم تلميذه الحفي كذا ابو داود صاحب السنن والنسائي المنتقي ذوي الفطر مثل ابي زرعه والذهلي وكابي حاتم الرازي كتب يعقوب بن شيبه المعد من المساند فليته كمل لكنه قال ناقص وما راينا الناقص ايضا. اما الامام الترمذي فسبق بالجمع بالابواب فالفضل وسق اي جمعه الى له الكبير الف كذا صغيره الذي جعلت ماخذا كذا ابو زرعه ذو دمشقي كذلك البزار اهل الصدق كذا ابو علي الحسين ابن محمد علىه الزين الف مسندا كبيرا عللا مهذبا لم ير مثله الملا أخذ عنه الحاكم الكرادسي والنف في العلل نعم المؤتسي والحافظ الكبير عبد الله بن عدي الرفيع الجاهي قد ألف الكامل والمقريزي له اختصار فائق التطريزي هذا مختصر أيضا مطبوع الآن محقق والمقرئ المعروف بالحجاج له مصنف كذاك الساجي. أما الإمام الحافظ بن عمر يعني الدارقطني العجيب النظري فقد آتى لنا بسفر ضخم لم ير مثله فحول العلم للحاكم المعروف بابن البيعي وأحمد الخلال كتب فاتبعي ولابن الجوزين كتاب العلل المتناهية فقرة وانهلي هذا أيضا مطبوع محقق. ثم الإمام الحافظ بن حجر له كتاب فائق في الخبر يا ليت الزهراء الشذي نشرا وفعان الشذوذ العبير في الورى هذا يعني ما رأيناه وما علمنا له خبر إلى الآن الزهر المطلول في الخبر المعلول يا ليت لو وجد لقف على الأرض. الحافظ بن حجر ناجح بصير وكذلك أيضا جامع له اطلاعات كثيرة وقد درس كتاب علل الدارقطني وعلل الإمام أحمد وعلل غيره وجمع هذا الكتاب لكنه إلى الآن ما رأينا له خبرا ولا أثر. وغير هؤلاء ممن أحسن جزاهم الله الجزاء الحسن. الله تعالى أعلم بالصواب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بيننا وبين معاصينا وطاعتكم ما تبلغنا لجنتك وما لبيننا تعظيم الزائنا مصائب الدنيا مسجنا برحمة عينا
أنصار مبعوثنا وعيدنا جاء وارثنا من الجافر لنا عرفتنا على من هدانا ولا تجعل مصيبتنا في دنيا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمر عيننا ولا غير خالصنا ولا تسلط علينا غير خلق ولا خلق ولا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام عليكم ورحمة الله. يا فلان يا فلان فلان استغفر فلان السلام عليكم شو أنا إيه أنا هنا ورا إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي لا تساءلون بالارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يغفر لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله منا اخذنا فيما مضى الكلام كلام بكر بن حماد الذي تكلم في رجال الحديث وعلم الحديث فقال أرى الخير في الدنيا يقل كثيره وينقص نقصا والحديث يزيد فلو كان خيرا كان قد كخير كله وأحسب أن الخير منه بعيد ولمن معين في الرجال مقالة سيسأل عنها والمليك شهيد فإن تك حقا فهي في الحكم غيبة وإن تكو زورا فالقصاص شديد وكل شياطين العباد ضعيفة وشيطان أصحاب أصحاب الحديث مريض هكذا غاية ما أوتيه من البلاغة والفصاحة فرغه في باطل وقام جماعة مجموعة تقريبا هنا واحد في اثنين ثلاثة قاموا بالرد عليه وأنا أيضا شاركت في الرد عليه وبما قلته لقد ساءني قول بغيض مشوه تقوله بكر وبئس العنيد وبئس مقاله ويا ليته قسم وسلت يمينه وبت الوريد قطع وريده مات لا قطع الوريد يموت وبت الوريد أبا أيا بكر لا مصرت في كل وجهة وأفت لقول قلته إذ تحيدي حديث رسول الله ليس بزائد ولكنك امرؤ غبي بليد ظننته زائدا وظنك باطل وقلبك قاس جامد بل طريد ولا ينكر الحديث إلا ذو العمى كمثلك أيها البغيض المريد فأهل الحديث قد وقاهم إلههم عن الزيد والنقصان نعم العديد جرحت إماما ابن معين يعني ولابن معين في الرجال مقالة ولابن معين في الرجال مقالة جرحت إماما قد على صفه الورى لكل رجال في الحديث عميد جهابذة النقاد قالوا بجمعهم إمام بصير في المقال السديد هكذا وصفوه تقدمه جم غزير أئمة أنت بدأت بابن معين ولا تعرف غيره فما تقدمه يعني غيره شعبة ويحيى الطاهر محمد بن محمد جهابذة النقاد تقدمه جم غزير أئمة وكل له قول مريض شديد فسفيان مالك وليس شعبة كذلك ابن مهدي مقال مسجد هؤلاء كلهم سبقوا كذا الحسن البصري معه محمد بن سيرين فيحيى ابتدى بهم ونعم الرشيد اذا هو مقتدي بهذا وقبلهم الرسول جاء ممهدا طريقا لهم نعم الامام الوحيد ماذا قال فبئس اخو العشير قال لمن اتى الى بابه الرحيب وهو يكيد ما في قال وقد شيد القران فرحا واضطدى لتفنيد من عن الرشاد يعيد فقال تبين ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبئ فتبينوا
التبين ماذا يكون بهذا، يعني بجرح الناس وتوفيقهم. فقال تبين وقال وأشهدوا، أشهدوا ذوي العدل منكم. كيف تعرف ذوي العدل ولماذا تتوصل إلى ذلك؟ بهذا الجرح والتعديل بالجرح، فهذا يكون بجرح وهذا يكون بالعدل. اتفقوا على أنهم عدول فأخذوا به. فيا أيها المغرور ماذا تريد؟ وأما مقالك الشنيع وبئس ما نطقت لأصحاب الحديد تكيد. قال إيه الشيطان أصحاب الحديد؟ نعكبه مثلا بمثل تنصفا، فشيطان أعداء الحديث مريد. إذن أنت قلت فشيطان أصحاب الحديث مريد، ونحن نقول فشيطان أعداء الحديث مريد. وأنت عدو للحديث وأهله، فشيطانك المريد أنت البعيد. وأما أولو الحديث فالله عونهم، هم أولياء الله نعم العزيز. فليس لشيطان مريد تسلط عليهم، حماهم الإله المجيد. فصورة سبحان الكريمة نوهت على ذلك الوعد الكريم تشير، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، مع أنك تسلط عليهم. قال فأسألك اللهم ألا تزغنا عن الحق دائما فأنت الحميد، وترزقنا نصر بسنة حبنا، نحارب من لها بكيد مريد. عليه صلاة الله مع سلامه، عليه صلاة مع سلامه وآله وصحب ومن تلا ونعم السعيد. يقول محمد يا ربي ارحمه إذا كنت في قبري غريبا وحيدا، فربي ارحمه. على كل حال هذا كما سبق لنا إنه حصل من بعض أهل الحديث زجر بسبب حرص أهل الحديث وطلاب الحديث، فصدرت منهم بعض كلمات نابية، وهم الظاهر أنهم غير قاصدين، مثل ما تقدم عن سفيان بن عيينة رحمه الله لما ألجأه الطلاب اضطروه حتى ألجأه إلى النيل الأخضر، فتكلم فقال أرى الذي هذا تطلبونه لا أرى في خيره، لأنه يزيد ولو كان خيرا لنقص. هذه التي توصل بها وأمسكها نصر بكر بن محمد هذا ونظمها، وقال وأحسب أن الخير منه بعيد. وكذلك يعني مثل هذا صدر كثيرا من عمش غيره بسبب أنهم يعني رأوا سوءا أو سوء أو شدة حرص وصغير غير وقت غير مناسب من الطلاب من طلاب الحديث، فصدرت منهم كلمات. هذه يعني الإنسان إذا تضجر من شيء أو مل من شيء يحدث منه أشياء. وقال ثم أخرج بسنده، وقلنا إيه ثم أخرج أي خطيب سندي عن محمد بن فضل العباسي، قال كنا عند عبد الرحمن بن أبي حاتم وهو يقرأ علينا كتاب الجرح والتعديل، فدخل عليه يوسف بن الحسين الرازي فقال له يا أبا محمد ما هذا الذي تقرأ على الناس؟ قال كتاب صنفته بالجرح والتعديل. قال وما الجرح والتعديل؟ هذا جاهل. قال وما الجرح والتعديل؟ هذا من علامة كون الحديث موضوعا، يعني سياقه يدلك عليه. هذه القصة أنا ما أصدق بها، هذه القصة هي من المفتعلات، لأن سياقها يدل على هذا. يعني ما قال لهم ما الجرح والتعديل، ما هو الجرح والتعديل؟ فماذا قال؟ إذا لو كان الشخص السائل بابن أبي حاتم بهذا المستوى قال له اخرج اطلب العلم أنت جاهل، مش يجيبه بهذا. فماذا قال له؟ وما الجرح والتعديل؟ قال أظهر أحوال أهل العلم من كان منهم ثقة أو غير ثقة. فقال له يوسف بن الحسين استحييت لك يا أبا محمد، كم من هؤلاء القوم حطوا رواحلهم في الجنة منذ 100 سنة و200 سنة وأنت تذكرهم وتغتابهم على أدم الأرض. فبكى عبد الرحمن، هذا يدل على أن القصة هذه ما لها أصل. وقال يا أبا يعقوب لو سمعت هذه الكلمة قبل أن تصني بي هذا الكتاب لما صنفت هذا، من أدلة كونها غير صحيحة. لو كان القول هذا مسموع القول يعني عند ابن أبي حاتم بهذا المستوى، بحيث إنه إذا واحد جاهل جاءه ورد عليه وقال له إنك كذا يتراجع، فهذا إذن ما هو مخلص لله. لماذا جرح العلماء واغتاب هذا؟ جرح هذا ضعيف وهذا كذب وهذا، لماذا؟ ما السبب؟ دفاعا عن السنة، دفاعا عن السنة عملا بإيجاد ما أوجب الله سبحانه وتعالى. أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. فمن عمل لله لو أرجفه مرجف هل يتراجع؟ أبدا. هذه واحدة. الناية الثانية، لو كانت صحيحة هذه القصة لمسح لغسل أو أحرق كتابه ابن أبي حاتم، ما تركه إذا بكى ونديما وقال إذن أنا مخطئ، ما يعني هذه ممكن أن يمكن ذلك الكتاب يدرس بين الأمة إلى قيام الساعة؟ أبدا. إذن مثل هذه الحكايات هي حكايات إرجاف لا أكثر من ذلك، ما يمكن هذا. قال الخطيب رحمه الله تعالى: وليس الأمر على ما ذهبوا إليه. على كل حال هو المفروض أنه يرد على هذه القصة، لكن إجمالا رد على هذا، وهو قال الخطيب: وليس الأمر على ما ذهب إليه هؤلاء الذين يرون أن غيبة المسلم محرمة شرعا، فلا يجوز لأحد أن يغتاب ويجرح هذا الضعيف وهذا كذا. لماذا؟ لأن في هتك حرمة مسلم ليس كما زعم، لأن أهل العلم أجمعوا على أن الخبر لا يجب قبوله إلا من العاقل الصدوق المأمون على ما يخبر، هذا مجمع عليه. وفي ذلك دليل على ماذا؟ على جواز الجرح لمن لم يكن صدوقا في روايته. لماذا؟ أنك تعلم إن هذا الرجل غير صادق في لهجته، وبدأ يسوء الناس يحدث الناس على كرسي جالس يحدث الناس، ماذا دورك أنت ساكت؟ إذا أنت ظالم. سبق العيس الساكت وعلى ساكت شيطان أخرى، هذا هو ساكت شيطان هذا. فالواجب عليه ماذا؟ أن يتكلم في هذا: يا جماعة لا تأخذوا عنه. إن كان يخاف سكوته مثلا أمامه مواجهته مجاهرته بهذا، يخفي كلامه وينصح الناس كل أحد لحال يقول لا تأخذوا عنه، أني أعرفه إنه كذاب. هذا هو الواجب عليه. فإذا لماذا؟ لأن الواجب أن نأخذ عن معدن السلك ديننا، لا أن نأخذ عن كذابين ورضاعين. قال: مع أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وردت مصرحة بتصديق ما ذكرنا، مما يدل ذلك أن صلى الله عليه ما ذكرنا، وبضد قول من خالفنا، السنة جاءت على ضد من يزعم أن هذا غيبة. ثم أخرج بسنده عن عائشة رضي الله تعالى عنها الحديث المتفق عليه أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، أي في بيته وجالس وعائشة أمامه، فقال ماذا؟ فقال: أذنوا له فبئس رجل العشيرة، بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة في الصحيح، بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة. هذا هو الجرح، هذا هو الجرح. فلما دخل ألان له الكلام وانبسط له بوجهه وإلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين مصلحتين: الشاهد هنا بئس أخو العشيرة وهو غائب، فقال للناس: إذنوا له بئس أخو العشيرة. هذا هو الجرح بعينه. فعلماء الحديث ما زادوا أكثر من هذا: بئس هذا، بئس كذاب فلان، إيش هذا؟ لماذا؟ لأن هذا الرجل منعزل، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم حاله، أوحي إليه بحاله والناس لا يعلمونه. فلو دخل وانبسط له أمام الناس لظن الناس أنه رجل مخرف وتعاملوا معه، وبل أفشوا إليه سرا من أسرار المسلمين فتقول ما السر. فالنبي صلى الله عليه وسلم تهديرا لهذا قبل أن يدخله، قبل أن يؤذن له ويدق الباب ويستأذن، قال: بئس أخو العشيرة، هذا رجل مجرم. إذنوا له. فلما فتحوا له ودخل وجلس ما شاء الله انبسط إليه، فقال: كيف حالك وكيف نظر ويعني كلام يعني ضد السادة. فلما خرج قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: لماذا يا رسول الله؟ إنما تكلم ودق الباب واستأذن قلت كلامه، ثم لما دخل عفته عملته معاملة فيه غير كلامك له. قال: يا عائشة، متى عهدت فاحشة؟ إن شر الناس عند الله من تركه الناس مخافتين شر وحش شر. فهذا هو يعني الجرح، فتح باب الجرح للمجروحين. وبهذا وصل العلماء أن جرح الرواة وتوثيقهم أمر ضروري، أمر ديني لا يجوز لأحد أن يسكت عنه. ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: بئس رجل العشيرة، دليل على أن إخبار المخبر بما يكون في الرجل من العيب على ما يوجب العلم والدين من النصيحة للسائل من نصيحات للسائل ليس بغيبة. إذا لو كان ذلك غيبة لما أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد صلى الله عليه وسلم بما ذكر فيه والله أعلم أن يبين للناس الحالة المذمومة منه ذلك الشخص وهي الفحش فيجتنبوها، لا أنه أراد الطعن عليه والسلب منه. وكذلك أئمتنا في العلم بهذه الصنعة إنما أطلقوا الجرح في من ليس بعدل لئلا يتغطى أمره على من لا يخبره لا يعلم حاله فيظنه من أهل العدالة فيحتج بخبره. والإخبار عن حقيقة الأمر إذا كان على الوجه الذي ذكرناه لا يكون غيبة، أي غيبة شرعية، وإن كان غيبة لغوية موجودة. ومن أكبر ما يستدل به الناس أنهم يثقون بالعلماء علمائهم، فإذا سكت العلماء على أي شخص يحتجون بهذا لو جاءهم جائن وقال لهم كيف تأخذوا عن فلان، يقول أنا رأيت عند شيخ فلان يعني سائله ويجلس إليه ولا يتكلم في شيء، فهذا دليل على نفيقة دخل المرسل هنا بسكوت بسبب سكوت ذلك العالم. ومن هنا ألزم أهل العلم الكلام في رواة الحديث بدون يعني محابة حتى ولو كان أباه أو أخاه أو ابنه، لما سبق لكم علي بن المديني لما سئل عن أبيه فقال سلوا عنه غيري، فلما ألحوا عليه قالوا أنت الإمام في الجهة التعليم لازم بين لنا رسبة أبيك، فأطرق قليلا يعني حير يعني، فقال إنه الدين لا تأخذوا عن أبي، إنه الدين الدين أعلى من الأب لا تأخذوا عنه. وكيف من الجراح من المريح هذا محدث من طلبة التابعة، وكان الناس يأخذون عنه لكنه إذا حدث عنه هو لازم يقرونه بغيره لأنه كان تولى عن البيت المال كان موظف هناك، فلعله استشعر من شيئا فعلى كل ما عجبه. وكذلك يعني وهكذا يعني دواليه كل عالم ما سكت ولو لأقرب قريب منه، فهذا دليل على أن هذا الأمر دين وليس هو بعكس ما قال هؤلاء إنه غيبة. وإما يؤيد ذلك حديث فاطمة بنت قيس ثم أخرجه وقد تقدم ذكره، قالت لما تقدم إليها لما آذنت أو لما تقدم لها انقضت عدتها تقدم إليها معاوية بن أبي سفيان وتقدم لها أبو جهل، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت إليه فقالت يا رسول الله إنه تقدم إلي وخطبني معاوية وأبو جهل فماذا ترى؟ فقال لها أما معاوية فصعلوك فقير، وأما أبو جهل فلا يضع العصا عن عاتقه، انكحي أسامة بن زيد. فقالت هؤلاء من شرفاء قريش يعني أتركوا مع هذا العبد هذا تتزوجوا؟ قال أحسن لك انكحي أسامة بن زيد، لكن قالت هي مختارة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولادي، فوافقت على ذلك فنكحته فقالت فاغتبطت يعني ندمت على ما فكرت في الأول من معاوية وكذا، فكان حالها بين النساء أحسن ما يغتبط به بسبب أنها وافقت أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم جرح هذين، لماذا؟ لضرورة أن هذه المرأة استنصحت، أن هذه المرأة استنصحت المستشار مؤتمر لا بد أن يكون وراءه أمانة هذه، فلو سكت النبي صلى الله عليه وسلم وقع في شيء لا ترضاه. ثم قال في هذا الخبر فاطمة دلالة على إجازة الجرح للضعفاء من جهة النصيحة لتجتنب الرواية عنهم وليعدل عن الاحتجاج بأخبارهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر في أبي جهل أنه لا يضع عصاه عن عاتقه وأخبر عن معاوية أنه صعلوك لا مال له عند مشورة استشير فيها لا تتعدى مستشيرة كان ذكر العيوب الكامنة في بعض نقلات السنن التي يؤدي السكوت عن إظهارها عنهم وكشف عليهم إلى تحريم الحلال وتحليل الحرام وإلى الفساد في شريعة الإسلام أو لا بالجواز وحق بالإظهار. يعني أشد النبي صلى الله عليه وسلم جرح هذين الرجلين لأجل امرأة واحدة لا يتعدها المستشيرة هذه، فما بالك بالدين الذي يستمر إلى قيام الساعة؟ الكلام في أشد وأطم، لأن السكوت على مثل هذا سيكون سيحدث بحديث في التحليل وفي التحريم، وهذا التحليل والتحريم دين شرع ويستمر العقيمة، هذا يعني خطر عظيم. وأما الغيبة التي نهى الله تعالى عنها بقوله ولا يغتب بعضكم بعضا الآية، وزجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها بقوله يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، تقدم الحديث. فهي ذكر الرجل عيوب أخيه بماذا؟ بقصد يقصد بها الوزع عنه والتنكف الوزع منه والتنكف له، يعني يعيبه بعيب ومراده بذلك سلب عرض أخيه أو تنكس له، هذا هو يعني القصد هو الذي يغير ويحسن ويقبح. فإذا كنت تريد أن تغتاب أخاك بمجرد أن تعيبه وتظهر عيبه للناس ولا يتعلق بذلك أمر ديني، فهذا هو الذي حرمه الله وحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان يتعلق به أمر ديني أو حق من حقوق المسلمين فلا بد أن تعمل به، والإزراء به فيما لا يعود إلى حكم النصيحة وإيجاد الديانة من التحذير عن ائتمان الخائن وقبول خبر الفاسق واستماع شهادة الكاذب. وقد تكون كلمة واحدة لها معنيان مختلفان على حسب اختلاف حال قائلها، في بعض الأحوال يأثم قائلها وفي حالة أخرى لا يأثم، يعني أن بعض الكلمات تكون عيبا أحيانا وتكون غيبة وأحيانا لا تكون بذلك. كلمة واحدة إذا يعني على حسب الغرض والقصد، إن أراد بها عيب أخيه انقلب حرام، وتنقلب جائزة إذا أراد بها النصيحة والدفع عن حقوق المسلمين. ثم أخرج حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الإفك، ثم قال وفي استشارة النبي صلى الله عليه وسلم عليا وأسامة وسؤاله بريرة عما عندهم من العلم بأهله بيان واضح أنه لم يكن ليسألهم إلا وواجب عليهم إخبار ما يعلمون من ذلك. ولما استلبس الوحي النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليا وأسامة وبريرة وأسامة رضي الله تعالى عنهما فاستشارهما في درعة أهله، يعني تأخر الوحي ابتلاء من الله، يعني ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، تأخر الوحي. فلما تأخر استشار عليا فقال فأشار علي فقال يا رسول الله يعني إن الله لم يضيق عليك والنساء سواها كثير. فبسبب ذلك تأثرت عائشة رضي الله عنها بأنه أشار إلى أن يطلقني، وما أراد ذلك، لكن لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مهموما هم لا يقدر قدره أراد أن يخفف عنه. يا رسول الله الأمر سيء هي لا تهتم بهذا القدر، إن الله لم يضيق عليك على عائشة فقط النساء سواها كثير، يعني ما من باب التخفيف. فدائما عائشة رضي الله متأثرة بهذا، قال النساء سواها كثير. المهم فهذا وأسامة لما استدعاه وقال له ماذا تعلم أو ماذا ترى من عائشة، قال يا رسول الله إني لا أعيب منها شيئا، ويعني فأثنى عليها وهذا يعني ما تكلم شيئا. وعلي رضي الله عنه قال بعد ذلك واستدر جارية تصدق، يعني بريرة هي التي يعني تعرف مدخلها ومخرجها، فهل من شأن عائشة التعرض لمثل هذا أم لا؟ فاستدعى الجارية فقال يعني فسألها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني لا أعيب عليها أمرا، لست يعني أعيب أو أغمس منها أمرا إلا شيئا واحدا، هو أنها كثيرة النوم، حديثة فيني تنام عن العجين عن عجين أهلها، تبدأ تعجين فإذا هي نائمة، فتأتي الداجن فتأكل من عجينها ونائمة. الشاة تأتي وتبص من طرفها. هذا هو إن كان في عائشة عيب هو هذا، وهذا رأسي ترى بالموضوع، يعني إنها بريئة غاية البراءة. فبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم على كل حال الشاهد من هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل عليا ولا أسامة ولا هذه الجارية إلا ليخبروه بما شاهدوا من حال عائشة من الجهل أو التعديل، فلو أخبروه بشيء شهدوه مما هو نكصة وجرح لها لعمل به، ولما لم يخبروه وبرؤوها عاد فائدا المنبر فتكلم في شأن الذي تكلموا في شأن عائشة رضي الله عنها، من يعذرني عن رجل بلغني أباه، يعني إلى آخر ما قاله. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل هؤلاء إلا لهذا. إذا معنى ذلك أن الجرح المجروح أمر مستمر شرعا. قال فكذلك يجب على جميع من عنده علم من ناكل خبر أو حامل أثر ممن لا يبلغ محله في الدين محل عائشة والأمومين رضي الله عنها، ولا منزلته من رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة عنه بخصلة تكون منه يعني ضعف خبره عند إظهارها عليه، وبجرحة تثبت فيه يسكت حديثه عند ذكرها عنه، أن يبديها لمن لا علم له به، ليكون بتحذير الناس إياه من الناصرين لدين الله الذابين الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا لها منزلة ما أعظمها أو مرتبة ما أشرفها، وإن جاهلها جاهل وأنكرها موت. يعني هذه الدرجة أو هذه المنزلة عند أهل العلم منزلة رفيعة، ليست منزلة هينة، بل يؤجر عليها العبد أجرا عظيما إذا أخلص نيته. ثم أخرج عن الصلت من الطريف قال قلت للحسن الرجل الفاجر المعلن بفجوره ذكر له بما فيه غيبة له، هل هذا غيبة؟ قال لا ولا كرامة، هذا لو ليس ذو كرامة لأنه عاتك ذكره أي عرضه. وعن الحسن أيضا كان يقول ليس لأهل البدعة غيبة، اكتفهم مع الناس قل لهم انه يفعل كذا يفعل كذا. وعن يحيى بن سعيد قال سألت شعبة وسفيان ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة عن الرجل يتهم في الحديث أو لا يحفظه وهم متقن، قالوا بين أمره للناس. وروى محمد بن أبي خلف قال كنا عند ابن علية فجاءه رجل فسأله عن حديث الليث بن أبي سليم، ليث بن أبي سليم هذا متروك، فقال بعض من حضره وما تصنع بليث بن أبي سليم وهو ضعيف الحديث حسب جرحه، فقال لما لا تسأل عن حديث لأيوب يقول سختياني ثقة، فقال سبحان الله أتغتاب رجلا من العلماء، ليس ابن أبي سليم من العلماء تغتابه؟ فماذا قال؟ فقال ابن علية عند ذلك ردا على هذا الرجل يا جاهل نصحك إن هذا أمانة ليس بغيبة، إن هذا الأمر أمانة وليس بغيبة، وهذه نصيحة نصح لك لا تأخذ حديثه كما قال لأنه مطروح. وعن عبد الرحمن المديني قال مررت مع شعبة برجل يعني يحدث فقال كذب ويحدث الناس، والله لولا أنه لا يحل لي أن أسكت عنه لسكت أو كلمة نحوها لكن لا يحل لي. وعن علي بن المديني قال سمعت عبد الرحمن بن المديني يقول حدثنا حماد بن زيد قال كلمنا شعبة من الحجاج أنا وعباد بن عباد وجرير بن حزيم في رجل هو تقدم عنه أبا بن أبي عياش كان من العباد ولكنه يكذب، فكلمه فقال يا شيخ خفف عنه لأن الناس يعتقدون في عبادته أعظم اعتقاد، فيا ليت لو سكت. فوافقهم يعني فترة وقال طيب وافقكم على هذا أسكت عنه، قال فماذا؟ فكأنه لانا وأجابنا لينا دون وافقهم. ثم مضيت يوما أريد الجمعة صلي الجمعة إلى المسجد أريد، فإذا أشربت ينادي من خارجي فإذا أشربت ينادي من خلفي حماد بن زيد ينادي من خلفي، فقال ذاك الذي قلت لكم فيه لا أراه يسعه الذي وافقتكم عليه من الآن خلص بطل لازم أرجع إليه وأقول إنه كذاب. وأخرج عن عثمان بن حميد الدبوسي قال كلا لشعبة بن حجاج أبا بالصام كيف تركت علم رجال وفضحتهم، الله أكبر، فلو كففت اسكت شوي. فقال أجلوني حتى أنظر الليلة فيما بيني وبين خالقي هل يسعني ذلك يعني أم. قال فلما كان من الغد خرج علينا على حمير له، هكذا نطفة الظاهر أنه على حمار أو لا ما يركب أكثر من حمار فقال إلا إذا قرأ له حمير من صغير حمار ما شاء الله، فقال فنظرت فيما بيني وبين خالقي إني فكرت هؤلاء جرحتهم سيواجهني في الآخرة بمعاكسة حسناتي وأخذها، وخالقي يقول لي لماذا سكت يا شعبة فلا يسعوني دون أن أبين أمورهم للناس والسلام خلاص دع. وعن أبي بكر بن خلدان قال قلت ليحيى بن سعيد القطان أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماءك عند الله تعالى؟ قال لأن يكون هؤلاء خصمائي أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما يقول لما حدثت عني حديثا ترى أنه كذب. هذا هو أشد. وعن عاصم بن أحول قال كان قتادة يقصر بعمر بن عبيد فجثوت على ركبتي فقلت يا أبا الخطاب هذه الفقهاء ينال بعضها من بعض. فقال يا أحول رجل ارتجع بدعة فيذكر خير من أن يكف عنه. هذا مبتدع هذا القدر. وعن أحمد بن محمد المكي قال سمعت سفيان بن عيينة يقول كان شعبة يقول تعالوا حتى نغتاب في الله رحمه الله. يعني نجلس مجلسا نغتاب في الله, يعني في حفظ دين الله في النصيحة في الله. وعن أبي زيد الأنصاري النحوي قال أتينا شعبة يوم مطر فقال ليس هذا يوم حديث. هذا يوم يعني له يوم تحديث ويوم جرح. ليس هذا يوم حديث, اليوم يوم غيبة. تعالوا حتى نغتاب الكذابين. وعن مكي بن إبراهيم قال كان شعبتي أتي عمران بن حدير يقول يا عمران تعال حتى نغتاب ساعات في الله عز وجل. يذكرون مساوية أصحاب الحديث. وعن الحسن بن الربيع قال قال ابن مبارك المعلم بن هلال هو يعني هو رجل كذا إلا أنه إذا جاء الحديث يكذب. عبادته طيبة لكن يكذب. قال فقال له بعض الصوفية يا أبا عبد الرحمن تغتاب؟ قال اسكت إذا لم نبين كيف يعرف الحق من الباطل أو نحو هذا من الكلام. وعن أبي زرعة عبد الرحمن بن عون أبي زرعة اللي دمشق هذا ما هو الرازي قال سمعت أبا مسلم يسأل عن الرجل يغلط ويهيم ويصحب ماذا؟ فقال بين أمره. فقلت لأبي مسلم أترى ذلك من الغيبة؟ قال لا. وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال جاء أبو تراب النخشبي إلى أبي. هذا أبو تراب النخشبي كان من رؤساء الصوفية في زمن أحمد بن حنبل رحمه الله. فجعل أبي يقول فلان ضعيف فلان ثقة. فقال أبو تراب يا شيخ لا تقتدي العلماء. فالتفت أبي إليه فقال له ويحك هذه نصيحة ليس هذا غيبة. وعن محمد بن المندار السباب الجرجاني قال قلت لأحمد بن حنبل إنه لا يشتد علي أن أقول فلان ضعيف فلان كذاب, يعني أراه صعبا, هذا عرض المسلمين. فقال أحمد إذا سكت أنت وسكت أنا فمن يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ إذا سكت أنا وأنت ونحن يعني أعلم الناس في هذا العصر في هذه المسألة. الجاهل لنا أن يأخذ باع الجاهل. وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال قلت لأبي ما تقول في أصحاب الحديث يأتون الشيخ لعله أن يكون مرجعا أو شيعيا أو في شيء من خلاف السنة أيسعوني أن أسكت عنه أم أحذر منه؟ فقال أبي إن كان يدعو إلى بدعة وهو إمام فيها ويدعو إليها قال نعم تحذر منه. انتهى كلام الحفيظ البكري الخطيب رحمه الله تعالى ملخصا, يعني أن هناك الأمور. هذا كلام إمام أحمد رحمه الله تعالى, كلام ينبغي أن يؤخذ يعني الاعتبار. إن هناك ناس يبتدئون بدعة أو ينحرفون عن السنة أو ما إلى ذلك لكنهم يخفونها ويثمرونها ولا يشيعونها بين الناس. فهؤلاء إن لم تخف أن أحدا يتضرر بسببهم أظهرها, لا حرج أن لا تذكرها لأنه لا يترتب عليها شيء. وأما إذا كانوا مظهرين لها بين الناس وداعين لها فهذا من واجب أن تظهر للناس ذلك. لكن الأول والقسم الأول الذي ليس هناك نعلم أن فلانا أو نتهمه مثلا بشيء من العقيدة الفاسدة أو من البدعة المذمومة مثلا ولكنه لا صرع عليه لا يعرفها طلابه ولا الطلاب يدعو إلى أن يكونوا يأخذوا ويتمسكوا به, فعند ذلك يقول الإمام أحمد يعني لا بأس أن تسقط في مثل هذا. وقال قلت ماذا قد تلخص مما سبق مما أورده الأئمة مسلم والترمذي والخطيب وغيره من أئمة الله تعالى أنه يجوز جرح الرواة بل يجب إذا تعين على الشخص بأن لا يعرفه غيره وليس ذلك من غيبة المحرم. لكن إن قام هناك غيره يكفيه إلا إذا أراد التأكيد وبين للناس أحد العلماء العارفين بأحوالهم وقال إن فلان وفلان مجروحون لا تأخذوا عنهم يكفي هذا فرض كفاية. من أدلة التي سأقوها من الكتاب والسنة كقول الله عز وجل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا الآية، وقوله وأشهد ذوي عدل منكم الآية، وقوله ممن ترضون من الشهداء الآية، وعدالة الشخص وكونه مرضيا لا يحصلان إلا بذكر ما فيه من المناكب والمثالب، المثالب ضد المناكب. فدلت الآيات على ما قلنا، وقد تقدمت أحاديث كثيرة دالة على ذلك، فهذه كلها تدل على أن الجرح والتعديل أمر ديني لا يمكن أن يتنازل عنه في عصر من الأعصار ودهر من الدهور. أما هذا بالنسبة لزمن أو لوقت ما تؤخذ الأحاديث عن أناس أو الآن تدون كذا، وأما الأخير المتأخر فهذا يختلف عن هذا اختلافا، وسنعجب له مسألة مستقلة له متأخرة، الفرقة متأخرة أو الناس المتأخرون ربما لا يحتاج إلى مثل هذا أو يحتاج إليه، ففيه كلام للعلماء سيأتينا إن شاء الله تعالى. ولو إلى قد أشدت لما تقدم شافية غلال، حيث قلت أجمع أهل العلم والتفصيل على جواز الجرح والتعديل، إذ فيه تمييز لما قد يقبل من ضده من الحديث فاقبل، وعابهم بعض من الجهالة وقال إن ذا صريح الغيبة وذلك جهده فليس منه ذا، فشاهد الزور بجرح نفذا بلا خلاف وهو قد يختص، فكيف ما يعم يا مختص؟ يعني شهادة الزور معنى ذلك أنه شهد رجل أو رجلان شهدا زورا على رجل بأنه أخذ مال فلان، فقضى القاضي بناء على ذلك فانتهك أو أخذ مال الشخص ظلما، والشخص يعرف أن هؤلاء زور، شهادة زور، شهداء زور. ما هو الواجب عليه؟ بالإجماع يجب عليه أن ينقذ هذا الشخص من أخذ ماله، ويقول للقاضي أنا أعرف أن هذا وهذا مستأجر، كلاهما شهادة زور، شهود زور، ما شهود زور، فهذا واجب عليه بالإجماع. هذا في ماذا؟ فيما إذا كان من حقوق الناس الشخص الواحد، شخص واحد. ودين الإسلام والحديث يتعلق بالدين الإسلام الذي عام جميع أهل الإسلام إلى قيام الساعة، فإذا هذا فكيف هو؟ هذا يكون أشد، إذ الحديث يأتي للتحليل ونحوه من شرعنا الجنين، وذلك الشرع يكون دائما على مكلفين حكما لازما، لذا يكون الاحتياط أوجبا من غير فسق ولا نجبا. فأنت لو أردت شخصا عشرة وبعد فترة مضت الأنكرة أعطيت لشخص عشر ريالات، ثم عند الموعد قال لك ما رأيت ما أعطيتني عشرة، فتقدمت إلى القاضي وقلت له أنا أعرضت فلانا إلى هذا اليوم عشر ريالات، فقال لك هل عندك شهود؟ هذا هو أول ما يسألك، عندك شهود؟ فبماذا تستحق ذلك تلك الريالات عشرة؟ بشهيدين عادلين الذي يعتمد عليهم القاضي، هذا الذي أشار للمال الثاني هذا. قال قد أنكره، لحتيت للعدول في استحقاقه فكيف بالدين حنيف الباقي؟ والأصل فيه قوله تبين في نبأ الفاسق أمر بين، قال النبي قاضي حندي بأذى بئس أخو العشير صاحب البذى، مرافق هذا. ونعم عبد الله قال مادحة، كذلك فاطمة قال ناصحة، فاطمة بن زبير. أما معاوية لا مال له، لا يرضى العصا لثاني قاله أبو الجهم، لا يرضى العصا على ذاته لثاني قاله. كذا استشار حبه أسامة مع أبي الحسن ذي الكرامة علي بن أبي طالب رضي الله عنهما ذي الكرامة، لما ذول أثار الفتنة يفارق الأهل فجاءه الهنا، جاءه الهناء من السماء الوحي ببراتها. أما كلام السلف لا إمتي حدث عن البحر بلا مشقة، وأوسهم وحسن تكلم في الجهني مع بدن الأجرمة، وابن جبير قال في طرق كذا في الحارث الأعور بسبب سذا، فتكلم الشعبي ثم النخعي كذاك من بعدهم فاستمعي، أيوب والتيمي والثوري ومالك كذاك الأوزاعي، وابن مبارك ونجل عون وابن عيينة حليف الزين، ونجل مهدي كذا وكيع، وكل من مقامه رفيع. أما إمام القوم شعبة فقد أتى لذده بقول واحتمج، ماذا قال؟ فقال لقوم تعالوا حتى نغتاب في الله دفعا بحتا. لقد أجاد قوله القطان إذ أن خوف بالخصم غدا وقت المحن في الآخرة، لأن يقول خصمائي غدا أحب من خصم النبي المقتدى، إذا لم أغب عن حديثه الكذب فاسلك سبيله بدل ذنب تصب. وكلهم قد قصدوا النصيحة، لا حب غيبة ولا الفضيحة، هذه هي الطامة الكبرى. إن مثلا نقولنا إنه واجب جرح المجروحين وتعديل للعدول، لكن هذه تحتاج إلى التركيز على هوى النفس، على هوى النفس، لأن للنفس دسيسة يعني ربما تخيل لك بأنك تدافع عن الدين، فإذا أنت تتشفى من ذلك الشخص يعني لسيرة بينكما لعداوة أو لحسد أو يعني كذا، فإذا ينبغي للشخص أن يقصد ويخلص أن كلامه للنصيحة لا للفضيحة، فإذا خلع عن ذلك فيا ويله، يعني هو يعني يكون مجرما نفسه. لماذا؟ لأنه فضيحة ليس نصيحة، وكلهم قد قصدوا النصيحة لا حبة غيبة ولا الفضيحة، وإنما مرادهم أن يعرف من ليس من أهل حديث الصفا، فإن من جرح بعضهم غدا مبتدعا يدعو فبئس ما اعتدى، وبعضهم متهم في الخبر، وبعضهم صاحب غفلة جري، أو كثرة خطأ في الرواية وغير ذلك من الغوايات، لذا رأوا أن يكشفوا أحوالهم شفقة للدين تعرف فضلهم، فضل هؤلاء الأئمة أئمة الجرح والتعديل. ولو أراد لو لم يرد الله شعبته لو لم يرد الله شعبته بهذا الجرح في كلام في الناس لما ارتفع قدره، كذلك كده في النمائي، يعني معناه أنه لما أخلص لله سبحانه وتعالى وعمل مخلصا ودفاعا عن السنة إلى يوم القيامة عمدة الناس شعبة، يعني إذا وجد في شخص تكلم في شعبة، إن كان أحيانا نقول مثلا أنه متشدد كذا وكذا، لكن هذه تأتي إذا خالفه الآخرون وكفروا عليه مثلا هكذا، وإلا فهو إمام في الجرح والتعديل، ولذلك رفع الله قدره في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى على الصواب. المسألة الثامنة في شروط من يتصدى للجرح والتعديل، يعني أننا تكلمنا فيما مضى أن الجرح والتعديل أمر ديني واجب على الإنسان أن يقوم به بحسب مقتضيات الأحوال، لكن كما أشرنا إليه آنفا أنه يجب عليه أن يلاحظ في جرحه وتعديله أمورا لا بد أن يدرسها دراسة دقيقة، وذلك هذا هو الذي نذكره الآن. يعلم أن أهل العلم قد ذكروا شروطا لمن يتصدى لجرح الرواة والتعديل، فمنها العلم والتقوى والورع والصدق والأمانة والابتعاد عن التعصب ومعرفة أسباب الجرح والتعديل، ومعرفة أسباب الجرح والتعديل، يعني لأن بعض الناس يجرحوا ما ليس بدون علم، وأن يكون مستيقظا، يكون إيه؟ ليس مغفل، مستحضرا متحريا لأقوال العلماء، إذا كان ينقل عن العلماء لا بد أن يكون يتحفظ في نقلها ضابطا لما يصدر منه، أيضا يعني إذا صدر منه شيء لا بد أن يكون ضابطا له لئلا يتناقض في وقت آخر، لئلا يقع في التناقض، عالما بتصاريف الكلام، عالما بتصاريف الكلام، لماذا؟ لئلا يغير كلام الناس إلى عكس ما يريدونه، يعني معنى ذلك أنك إذا أردت أن تجرح شخصا بسبب كلام تكلمه ادرس هذا الكلام، هل له وجهة نظر كذا؟ فإذا رأيت أنه منحرف عن الصواب بين، وأما إذا كان يعني لكلام له وجهة نظر من قائله، ربما يكون القائل لا يريد ذلك الذي أنت تريد يعني فهمته، فلا بد أن تكون متأكدا في مثل هذا لئلا تقع في جرح من ليس مجروحا، فلا وأن لا تحمله العداوة الشخصية في الجرح، كذلك أيضا أن لا تحمله العداوة الشخصية، إذا كان بينك وبينه عداوة شخصية فحذر، وأن يكون حليما صبورا فلا يغضب بكلام الناس فيه فيرميهم بما لا يستحقونه إذا تكلموا فيه يجرحهم، هذا المصيبة، هذا إذا لا تكون غضبان ومتسرع. وأن لا تحمله القرابة على العدول عن قول الحق في الراو، وقد ضرب العلماء في هذا أورع مثل، وقد قال ابن المديني عن أبيه أنه ضعيف مع كونه ألح عليه وسكت عنه قليلا ثم قال ضعيف، وقال محمد بن أبي السري عن أخيه الحسين بن أبي السري لا تكتب عن أخي بأنه كذاب، وقال عنه أبو عروبة الحراني هو خال أمي وهو كذاب، هكذا يجرعون أقرب قريب عندهم ما يبالون به، لماذا؟ لأن الدين أعظم وأولى عندك. وإلى ما ذكر ذكر أشرت بشافية الغلط بقولي العلم والتقوى وصدق وورع شروط من عدل أو جرح وضع أمانة وأن يكون عالما بسبب الجرح وضد سالما عن التعصب لمذهب ولا تحمله قرابة أن يعدلا مستيقظا مستحضرا فحرا كلام أهل العلم فهو أحرى وضابطا معه يصدر فلا يقع في تناقض عند الملأ وعالما مخارج الكلام ليسلم الوقوع في الملان بحمله القول على خلاف ما يريده القائل جرحا مؤلما فاجرح وعدلا لحفظ الدين. هذا مهم إن جرحك وتعديلك يكون لأجل حفظ الدين وابتعدا عن غرض مهين حظ النفس عليك بالتثبت القويم فلا تزيغ عن الهدى السليم. قال الإمام ابن دقيق العيدي محذرا عن درك شديد ما هو أعراض من أسلم حفرة الغدد من حفر النار وبئس ما احتوت قام على شفيرها صنفان أهل الحديث وذو السلطان. وهو يقول أعراض الناس حفرة من حفر النار قام على شفيرها صنفان من الناس المحدثون والسلطان والقضاة أو السلطان. لماذا؟ لأن هؤلاء دائما يقول هذا غير مقبول هذا مردد وهذا مقبول هذا مردد وهذا مقبول فإن أخلصوا نجوا لأنفسهم وإلا فمهوات جهنم أمامه يعني على شفير. فينبغي للشخص أن يحذر عن مثل هذا فلا يجرح إلا هو صادق إلا هو صادق مخلص لله وحماية وحفظا لدين الله سبحانه وتعالى. قال ابن عبد البر أهل العصر لا يقبل قولهم سوى الذي انجلى منهم بالبينة الواضحة ونعم ما قال قوي حجة يعني المعاصرون لا يؤخذ جرح بعض لبعض إلا ببينة إلا ببينة يعني معنى ذلك أننا إذا وجدنا شخصا من العلماء جرح معاصره ننظر هل بينهما شيء أم لا وذلك يتبين بالمعاصرين الآخرين لأنهم يتفقون على شخص بالجرح إلا وهو مجروح. فإذا كان بين الشخص والشخص شيء وتكلم فيه ننظر إلى الآخرين فإن أهل عصره عدلوه وقووا أمره ثم رأينا هذا الشخص الوحيد أنه خالف في ذلك نعلم أن هذا لشيء ما فنعرض عنه. فلماذا؟ لأن المعاصرة حجاب والمعاشرة عذاب كما يقولون المعاصرة حجاب والمعاصرة عذاب هذه يعني لا يخلو الناس عن هذه الأشياء إذا تعاصر إذا تجالس وتباشر يعني هذه صعب أن يكون أن يوجد الإخلاص أو المحبة التي يعني تتوطد بينهما حتى ينجو أحدهما من الآخر بل وقد من علماء الأكابر الأفاضل مثل ما جرى بين محمد بن إسحاق ومالك رحمه الله ومالك وابن أبي ذئب كذلك أيضا عن الآخرون الذين جرى منهم مثل ذلك. فهذه الأشياء كلها والنسائي وأحمد بن صالح المصري وهكذا وجد من بعض المعاصرين بسبب ما وكذلك يعني حصل مثل هذا. لماذا؟ لأن هذه الأشياء صدرت منهم بسبب ما. ابن مالك ابن أنس رحمه الله تعالى إمام وذلك أنه تكلم وقال إنه أصبحي مولى أصبح فمالك غضب بهذا نحن صرف خالص أصبح لست أصبحية. قال هاتوا يعني أنا أعرف أنساب مالك إنه من الموالي فبسبب ذلك غضب مالك وبدأ يعني يكبر ذلك بينهما حتى إنه قال هذا دجال أخرجناه من الدجاجلة أخرجناه من المدينة وهكذا يعني يحدث شيء بين المعاصرين. وهذا أيضا أحمد بن صالح لما جاءه النسائي طرده يعني أنه ما أعجبه فقال أخرجوه من المجلس هذا من الدرس هذا فغضب بذلك فبدأ يجمع أحاديث التي أخطأ فيها أحمد بن صالح. طبعا هذا هو اللي كنت أقول الإمام وهذه أخطاؤه وهذا كما يقال وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساوية. لما أبغضه تصور أمامه بصورة مخطئ ولو يعني ذهبنا نعدل ما أخطأ فيه النسائي لا ينقص عنه موجود عنده أيضا أخطاء كم تعتبوا هو كم رجوا عليه سواء في الجرح سواء في التصحيح سواء في الجرح ولكنه هذه التي هي حملته على أن يجرح أحمد بن صالح ومن شيوخ البخاري أحمد بن صالح هذا قال الله تعالى على مصرام اللي مرجعوا المعرض المسألة التاسعة على الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه ذكر ما يعتمد قوله في الجرح والتعديل اعلم هداك الله أن الذين قبل الناس قولهم في الجرح والتعديل على ثلاثة أقسام اسم تكلموا بأكثر الرواة كابن معين وأبي حاتم الرازي وقسم تكلموا لكثير من الرواة كمالك وشعبة وقسم تكلموا في الرجل بعد الرجل كله كابن عيينة والشافعي قال والكل أيضا على ثلاثة أقسام قسم منهم متعنت في التوثيق متثبت للتعديل في التوثيق يتعنى وفي التعديل يعني يتثبت قال يغمز الراوية بالغلطتين وبالثلاث هذه ما يخلو عن أحد ويلين بذلك حديثه فهذا إذا عدل شخصا تعض على قوله بنواجده وتمثل بتوثيقه مثلا إذا مثل شعبة إذا عدل شخصا عض بناجدك على ذلك لأنه وإذا جرح إذا جرح شخصا انظر هل يوافقه الآخرون أم لا فإن خالفه فعرف أنه متشدد وتوقف فيه وإن لا وافقه بعض معاصرين له أو من قولهم بعده فإن ذلك يعني لا نمشيه قال وتمسك وإذا ضعف رجلا فانظر هل وافقه غيره على تضعيفه فإن وافقه ولم يوثق ذلك الرجل أحد من الحذاق هو ضعيف وإن وثق وعد فهذا هو الذي قالوا فيه لا يقبل منه الجرح إلا مفسرا يعني لا يكفي في قول ابن معين مثلا هو ضعيف لو قالوا ابن معين ضعيف ما نقبله إلا أن يذكر سبب ضعفه متى إذا وثقه غيره أحمد بن حنبل وثقه فجاء ابن معين قال ضعيف فنقول في مثل هذه المقابلة هذا تقابل لدينا قول إمام مع إمام آخر فماذا نقول إن بين سبب الضعف ابن معين يقبل ويقدم قوله وإلا لا نقدمه لأنه معروف بالتشدد ولا يبين سبب الضعف ثم يجيء البخاري وغير وثقه ومثل هذا يتوقف في تصحيح حديثه وهو إلى الحسن أقرب إلى الحسن يكون حسنا لي حسن الحديث كابن معين وأبي حاتم والجزجاني وقسم في مقابلة هؤلاء متساهلون كأبي إيسى الترمذي وأبي عبد الله الحاكم وأبي بكر البيهقي قال السخاوي وكابن حزم فإنه قال في كل من أبي إيسى الترمذي وأبي القاسم البغوي وإسماعيل الصفار هؤلاء كلهم وأبي إيسى العصام كلهم مشهورون وغيرهم من المشهورين إنه مجهول في تراجم هؤلاء قال إن هؤلاء مجهول أبو إيسى الترمذي اللهم استعان يعني معنى ذلك أن جامع الترمذي ما دخل قرطبة إلا بعد موت ابن حزم وإلا فالورع كتابه ما قال هذا وقسم معتدلون ومنصفون متوسطون كأحمد والبخاري وأبي زرعة والدارقطني وابن عدي انتهى وقد تكلم في الرجال كما قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى جماعة من الصحابة ثم من التابعين كالشعبي ومن سيرين ولكنه في التابعين بالنسبة لمن بعدهم بكلة الضعف في مطبوعهم إذا أكثرهم صحابة عدول وغير الصحابة من المطبوعين أكثرهم كفار ولا يزال الجيل في القرن الأول الذي انقرض في الصحابة وكبار التابعين ضعيف إلا الواحد بعد الواحد كالحارث الأعوري والمختار الكذاب فلما مضى القرن الأول ودخل الثاني كان في أوائله من أوساط التابعين جماعة من الضعفاء الذين ضعفوا غالبا من قبل تحملهم وضبطهم الحديث فتراهم يرفعون موقوف ويرسلون كثيرا ولهم غلط كأبي هارون العبد فلما كان عند أخر عصر التابعين وهو حدود 50 و100 تكلم في التوثيق والتضعيف طائفة من الأئمة فقال أبو حنيفة ما رأيت أكثر من جابر الجعد وضعف الأعمش جماعة ووثق آخرين ونظر في الرجال شعبة وكان متثبتا لا يكاد يروي إلا عن ثقة وكذا كان مالك هكذا وصفه الذهبي بأن شعبة لا يروي إلا عن ثقة هذا على كل حال وفيه أنه يروي عن الضعفاء لكنه ليس كزميله زيان الثوري زيان الثوري كثير من ذلك وأما شعبة فغالب أحواله عدوه في من يروي في من لا يروي إلا عن ثقة فكل من روى عنه إلا أناسا يعني معروفين ف حكيم بن جبير وغير ذلك المعروفين عندهم عندهم مضبوط، فهؤلاء هم الذين روى عنهم من الضعفاء، وإلا فغالب من روى عنه ضعف كمالك. وممن إذا قال في هذا العصر قبل قوله، في هذا العصر معناه في ذلك العصر نفسه، معمر وهشام الدستوائي والأوزاعي والثوري وابن ماجه وحماد بن سلمة والليث بن سعد وغيره، ثم طبقة أخرى بعد هؤلاء كابن مبارك وهشام وأبي إسحاق الفزاري والمعافى بن عمران الموصي وبشر بن فضل وابن عيينة وغيره، ثم طبقة أخرى في زمانهم كابن علية وابن وهب ووكيع، ثم انتدب في زمانهم أيضا لنقد الرجال الحافظان الحجتان يحيى بن سعيد قطان وابن مهدي. فمن جرحه، اسمعوا هذا الكلام، يقول الذهبي: فمن جرحه يحيى بن سعيد قطان وابن مهدي اتفق على جرحه لا يكاد يندمل جرحه ولو عمل له عملية ألف مرة لا يندمل جرحه. إذا اتفق عليه هذا الإمامان، لماذا؟ لأنه ما في طرف النكير، هذا متشدد وهذا متوسط هذا، وهذا جدي متشدد. فإذا اتفق على تضعيفه، إذا المعنى ذلك لا خلاص، لا يعني لا لا ليس له يعني وجه مثل هذا الشخص الذي اتفق عليه، هذا لا يندمج جرحه أبدا. ومن وثقاه اتفق على تضعيفه فهو المقبول، ومن اختلف فيه وذلك قليل اجتهد في أمره. يعني جرحه يحيى، ومعروف أنه الذي جرح جرحه يحيى، فجاء ابن مهدي وثقه. عند ذلك تأتي النظر والدقة يعني دراسة ماذا، ما السبب في هذا وما السبب في هذا، لا بد. أما إذا اتفق على توثيقه لا تسأل عنه، اتفق على جرحه لا تسأل عنه، لأنهما ما يتفقان إلا على ما هو الحق. ثم كان بعدهم ممن إذا قال سمع منهم، ماذا قال سمع منهم؟ الشافعي ويزيد بن هارون وابو داود الطيالسي وعبد الرزاق والفريادي وعاصم النبيل، وبعدهم طبقة أخرى كالحميدي والقعنبي وابي عبيد ويحيى بن يحيى تميميا وعبد الوليد الطيالسي. ثم صنفت الكتب ودونت الجرح والتعديل والحلل، وبين من هو في الثقة والثبت كالسارية، من هو ايه كالسارية يعني كالعمود لا يتزحزح كالسارية، ومن هو في الثقة كالشاد الصحيح الجسم، ومن هو ايه من هو في الثقة والثبت كالسارية. هذه عبارة شديدة صعب، يعني كالعمود لا يمكن ان يتزحزح، كما قال يحيى الرازي يعني زرعة الرازي ماذا قالوا يعني ليس ذا زعزعة عن زوبعة، ليس ذا زوبعة، هذه ريح شديدة عاصفة، هذه إذا 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 أدركت الإنسان ربما تكفه إلى السماء، هذه لو مرت على هذا الإسناد لما حركت من مكانته، كأنك ترفع الستارة وتنظر إلى وجوه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه جالسين يعني مالك عن نافع عن ابن عمر. هذا السند إذا 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 وصل إليك بهذا كأنك أخذته مشافعة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، يعني ما يمكن هذا، هذا هو كالسارية، هذا هو معنى كالسارية هذا. قال ثم بعد ذلك: ومن هو في الثقة كالشاب الصحيح الجسم، هو شاب صحيح الجسم ما شاء الله طيب هذا، ومن هو لين كمن تجعه رسول دون ذلك على الشاب صحيح الجسم، يعني ايه هذا ما في كلام. والذي يليه لين مثل من له صداع الرأس رأسه مصلوع وهو متماسك، لكن مع ذلك ما يترك عمله ولا يتخلف عن وظيفته، يمشي مع ما يقول ورأسه ومع ذلك يمشي. هذا مثال لين الذي يمشي مع غضبته. يعد من أهل العافية، يعد مع كونه وديع يعد من العافية. ومن صفاته كالمحموم، ودون ذلك فيك المحموم دائما ايش حمى عنده، ترجع الى السلامة، يعني محموم ولكنه ما هو بصفة من يعني الأشد من هذا. ومن صفاته كمريض شبعان من المرض مرة، وآخر كمن سقط قوة ودون ذلك مريض بحيث انه لا يمكن ان يتحرك الا اذا حركوه، هذا هؤلاء هم الذين ايش الضعفاء والمتروكين. واشرف على الموت على السلف وهو الذي يسقط حديثه. هذا النوع الاخير هذا هو واحد لا يعتبر ولا لا يعتبر به ولا يختبر. وتولى الجرح والتعديل بعد من ذكر يحيى بن معين. وقد سألوا عن الرجال غير واحد من الحفاظ، ومن ثم اختلفت آراؤه وعبارته بعض الرجال كما اختلف اجتهاد الفقهاء، وصارت لهم الأقوال والوجوه. مثل ذلك أيضا الجرح والتعديل، فاجتهدوا بالمسائل كما اجتهد ابن معين في الرجال. ومن طبقته أحمد بن حنبل، سأله جماعة من تلامذته عن الرجال وكلامهم فيهم باعتدال وإنصاف وأدب وورع. وكذا تكلم في الجرح والتعديل أبو عبد الله محمد بن سعد كاتب الواقدي صاحب الطبقات الطبقات بكلام جيد مقبول. وأبو خيثمة زهير بن حرب وله كلام كثير رواه عنه ابنه أحمد وغيره. هذا الجرح والتعديل هذا الكتاب تاريخه من اسمه أبو خيثمة موجود على المطبوع عدة أجزاء محقق، كتاب مفيد جدا رواه عنه ابن احمد وغيره. وابو جعفر عبد الله بن محمد النبيل حافظ الجزيره الذي قال فيه ابو داود لم ارى احفظ منه. وعلي بن مديني وله التصانيف الكثيره في العلل والرجال. ومحمد بن عبد الله بن نمير الذي قال فيه احمد هو جره العراق. وابو بكر وابي شيبه صاحب المسند وكان ايه في الحفظ يشبه باحمد في المعرفه. وعبيد الله بن عمر القواريري الذي قال فيه صالح الجزره هو اعلم من رايت بحديث اهل البصره. واسحاق بن راهويه امام خراسان. وابو جابر محمد بن عبد الله بن عمار المصيري بن حزم وله كلام جيد في الجرح والتعديل. واحمد بن صالح الطبري حافظ مصر هذا هو الذي تكلم فيه النسائي حافظ مصر وكان قليل المثل. وهارون بن عبد الله الحمار وكلهم من ائمه الجرح والتعديل. ثم خلفهم طبقه اخرى متصله بهم منهم اسحاق الكوثر والدارمي والظهري والبخاري والعجري الحافظ نزيل المغرب. ثم بعدهم ابو زرعه وابو حاتم من الرازيان ومسلم وابو داود السجستاني وبقي بن مخلد وابو زرعه الدمشقي وغيره. ثم بعدهم عبد الرحمن بن يوسف بن خراج البغدادي له مصنف للجرح والتعديل قوي النفس كابي حاتم وابراهيم بن اسحاق البزجاج ومحمد بن وضاح الاندلسي حفيظ قرطبه وابو بكر وابي عاصم وعبد الله بن احمد وصالح الجزره وابو بكر مزار وابو جعفر محمد بن عثمان ابي شيبه وهو ضعيف هو ضعيف لكنه من ائمه هذا الشعر مع ضعفه ومحمد بن ناصر المروزي. ثم من بعدهم ابو بكر الفريال والبرديكي والنسائي وابو يعلى والحسن بن سفيان بن خزيمه وابن جرير الطبري والدلالي وابو عروبه الحراني وابو الحسن احمد بن عمير بن جوفه وابو جعفر بن عقيل. ثم طبقه اخرى منهم من ابي حاتم وابو طالب احمد بن نصر البغدادي الحافظ شيخ الدارقطني وابن عبده وعبد الباقي بن قانيه. ثم بعدهم ابو سعيد بن يونس وابن حبان البستي والطبراني وابن عدي الزرجاني ومصنف في الرجال الى منتهى الجرح. وهذا الكتاب مطبوع ومحقق عده هو الكامل في الرجال في ضعفاء الرجال. ثم بعدهم ابو علي بن حسين ومحمد الماسرجسي النيسابوري وله مسند معلل في 1300 جزء وهذا لم يعرف اينما يعني قروا. وابو الشيخ بن حيان وابو بكر اسماعيل وابو احمد الحكم والدارقطني وبه ختيمه معرفه العلل بعد الدارقطني ما جاء مثله. ثم بعدهم ابو عبد الله بن مندل وابو عبد الله الحكم وابو نصر الكلاباني وابو المضري عبد الرحمن بن فقيه قاضي قرطبه وله دلائل السنه في 500 مجلد الله اكبر. ثم راينا وفضائل الصحابه وعبد الغني بن سعيد وابو بكر المردوي الاصفهاني وتمام الرازي. ثم بعدهم ابو الفتح محمد بن عبد الفوارس البغدادي وابو بكر البرقاني وابو حازم العبدري وقد كتب عنه 10,000 جزء. وخلف بن محمد الواسطي وابو مصير الدمشقي وابو فضل الفلكي ولو كتاب الطبقات في 1000 جزء. وابو القاسم وحمزه السهل وابو يعقوب القرار وابو ذر الهرويان. ثم بعدهم ابو محمد حسين ومحمد الخلال البغدادي وابو عبد الله الصوري وابو سعد السمان وابو يعلى الخليلي وكتابه مطبوع موجود. ثم بعدهم ابو عبد البر وابن حزم الاندلسيان والبيهقي والخطيب. ثم ابو القاسم سعد بن محمد الزنجان وشيخ الاسلام الانصاري وابو صالح هذا صاحب شو اسمه هذا التصوف هذا شو اسمه منازل السائرين على أبو ذر الهروي هذا شيخ الإسلام الأنصاري، وأبو صالح المؤذن، وابن معقولة، وأبو الوليد الباج، وتصنف في الجرح والتعديل وكتابه المطبوع، وكان علامة الحجة، وأبو عبد الله الحميدي، وابن مفوض المعافري الشاطبي، ثم أبو الفضل المطاهر المقدسي، وشيخ وشجاع بن فارس الروري، والمؤتمن محمد بن علي التاج، وشير ويه الديلني الهروي مصنف تاريخ هرات، وأبو علي الغساني، ثم بعدهم أبو الفضل الناصر السلاني والقاضي عياض والسلجي، وأبو محمد بن مديني، وأبو القاسم المعساكر، وابن مشكوان، ثم بعدهم عبد الحق الإشبيلي، وابن الجوزي، وأبو عبد الله المفخار المالكي، وأبو القاسم السهيلي، ثم أبو بكر هذا صاحبه شارحه سيرة ابن هشام هذا سهيلي، ثم أبو بكر الحازمي، وعبد الغني المقدسي، والرهاوي، وابن المفضل المقدسي، ثم بعدهم أبو الحسن المقطع، وابن الأنماطي، وابن نقطة، وابن الدميسي، وابن خليل الدمشقي، وأبو بكر بن خلفون الأزدي، وابن النجار، ثم الزكي المنذري، والبرزالي، والصليجين، والرشيد العطار، وابن الصلاح، وابن العبار، وابن العديد، وابو شامة، وابو السقاء، خالد بن يوسف النابلسي، وابو ليه؟ وابو البقاء خالد بن يوسف النابلسي، وابن الصابوني، ثم بعدهم الدنياقي، وابن الظاهر، والميدوني، والد الصدر، وابن لكك العيد، وابن فرج، وعبيد من الأسعدي، ثم بعدهم سعد الدين الحارثي، والمزي، وابن تيمية، والذهبي، وصفي الدين القرازي، وابن برزان، والقطب الحلبي، وابن سيد الناس، بآخرين من كل طبقة، منهم أبو الفضل العراقي، ثم أبو الفضل ابن حجر العسقلاني، قال السخاوي وقد فاق في ذلك على جميع من أدركه وطوي الجساد بعده إلا لمن شاء الله ختم لنا بخير، فعدلوا وجرحوا ووهنوا وصحاه، ولم يحابوا أبا ولا ابنا ولا أخا، حتى إن ابن المديني سئل عن أبيه فقال اسألوا عنه خير، فأعادوا فأطرق، ثم رفع رأسه فقال هو الدين إنه ضعيف، وكان وكيع الجراح لكون والده كان على بيت المال يقرون معه آخر إذا روى عنه، وقال أبو داود صاحب السنة ابني عبد الله كذاب، ونحوه قول الذهبي في ولده أبي هريرة إنه حفظ القرآن ثم تشاغل عنه حتى نسيه، هذا جرح، هذا جرح، هذه كلها يعني عبارة عن عدم مبالاة بالقرابة النسبية في جنب المحاماة الدينية، ونحوه قول الذهبي في ولده، وقال زيد بن أبي أنيسة لا تأخذ عن أخي، يعني يحيى المذكور بالكذب، وقد تقدم هذا فيما ذكره مسلم الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أي طيب، وقد ذكرت في شهادية غل بعض العلماء المشهورين في هذا الفن والكتب المصنفة عند غل، فمنهم الشعبي مع محمد أي بيشيرين إمام النقد، ومنهم شعبته وهو أول من وسع الفن على ما نقض، تلميذه القطان يحيى الأحول حكمه شعبته فأجب يأخذه عنه تلقى، يعني شعبة اختلف مع طلابه في حديث، فقالوا أنت الإمام من يحكم بيننا؟ قال الأحول، كان أحول هذا يحيى القطان تلميذه، فجاء فحكم على شعبة فقال ومن ينقذك يا أحول ومن يقدر على نقدك يا أحول؟ قال لا أستطيع أن أتكلم يعني بعد أن حكمت علي، فهذا يعني دليل على أنه اعترف بفضل يحيى القطان. قال عنه تلقى ابن معين أحمد وابن مديني الوعاص المقد، ومنهم الإمام نجم مهدي له اليد الطلال باب النقد، ثم من المؤلفين المهارة يحيى وأحمد إمام البررة، محمد وشيخه علي، محمد هذا بخاري، ومسلم تلميذه الحفي، كذا أبو داود صاحب السنن، والنسائي المنتقي ذوي الفطر مثل أبي زرعة والزهري، وكأبي حاتم الرازي، كتب يعقوب شيبة المعد من المساند فليته كمل، لكنه قال ناقص، وما رأينا الناقص. أما الإمام الترمذي فسبق بالجمع بالأبواب فالفضل وسط، أي جمعه، إلى له الكبير ألف كذا، صغيره الذي جعلت ماخذا، كذا أبو زرعة ذو دمشق، كذلك البزار أهل الصدق، كذا أبو علي الحسين ابن محمد علىه الزين، ألف مسندا كبيرا عللا، مهذبا لم ير مثله الملا، أخذ عنه الحاكم الكرادسي، والنف في العلل نعم المؤتزي، والحافظ الكبير عبد الله ابن عدي الرفيع الجاهل، قد ألف الكامل والمقريزي، له اختصار فائق التبريزي، هذا مختصر أيضا مطبوع الآن محقق. والمقرئ المعروف بالحجاج له مصنف كذاك الساجي. أما الإمام الحافظ بن عمر يعني الدارقطني العجيب النظري فقد أتى لنا بسحر ضخم لم ير مثله فحول العلم للحاكم المعروف بابن البيعي وأحمد الخلال كتب فاتبعي وللجوزين كتاب العلل المتناهية فقرة وانهلي هذا أيضا مطبوع محقق. ثم الإمام الحافظ بن حجر له كتاب فائق في الخبر يا ليت الزهراء الشذي ينشر وفعان شر عبير في الورى هذا يعني ما رأيناه وما علمنا له خبر إلى الآن الزهر المطلول في الخبر المعلول يا ليت لو وجد لقف على الأرض. الحافظ بن حجر ناجح بصير وكذلك أيضا جامع له اطلاعات كثيرة وقد درس كتاب إلى الدارقطني وإلى الإمام أحمد وإلى غيره وجمع هذا الكتاب لكنه إلى الآن ما رأينا له خبرا ولا أثر. وغير هؤلاء ممن أحسن جزاهم الله الجزاء الحسن. الله تعالى أعلم بالصواب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا خشيتك وما تحول بيننا وبين معاصينا من طاعتك وما تبلغنا بجنتك ومن لدينا ما تعوذ بجاهنا مصائب الدنيا مسجنا برحمائنا أوصالنا وبيوتنا وحيتنا وجعل وارثا منا جعفرنا على رسولنا على من هدانا ولا تجعل مصيبتنا في دنيانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمر عيننا ولا غير خالصين ولا تسلط علينا من لا خوف ولا حول ولا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.
يا فلان.